الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يسأل عدة أسئلة، منها يقول إن الربا محرم ولكن لا نستطيع منعه لأنه عم في كل مكان، ماذا يعني نستسلم؟ إن كان قصده طالما عم نسكت عنه ونستسلم ونتعامل بالربا، هذا تصور خطأ، بل السعي والحرص على إنكار الربا ومحاولة القضاء على البنوك الربوية والاستبدال بالبنوك والمصارف الإسلامية هذا نوع من الجهاد لا بد منه، وليس هذا الأمر أمرا يبحث في مستوى الشباب، هذا يبحث في مستوى أعلى من مستوى الشباب، مع الجهات المسؤولة مع أصحاب الأموال، إنما الواجب اعتقاد بأن الربا طالما اقتنعنا جميعا بأنه محرم لا بد من السعي في إزالته وإزالة الأسباب، والاعتقاد بأن الأشياء المحرمة والمعاصي إذا انتشرت وعمت أنها يترك أمرها لا تنكر، هذا تصور خاطئ جدا يؤدي إلى الإباحية، لأن مثلا في بعض الأقطار الخمور منتشرة، والانتشار الخمر وجود مصانع للخمور في بعض الدول الإسلامية والعربية يبيح لنا أن نسكت ولا نقول إنه محرم، لأن الخمور أصبحت عندهم كشراب البرتقال عندنا تماما لا ينكر على أحد، وليس معنى ذلك أن الحكم يتغير، بل ينبغي التشدد، وخصوصا في بعض الجهات الإسلامية التي تنشئ مصانع للخمور في بلدها وتصدر إلى الدول المجاورة، ويصل خطرها وشرها إلى الدول المجاورة وهي دولة إسلامية وعربية، فالواجب الإنكار على مثل هذا. فدائما كما يقولون الكلام ذو شجون يجر بعضه بعضا، بعض الحركات والانتماءات التي ضجت في هذه الأيام في هذا البلد وأثارت إثارات، توجد هذه الانتماءات قوية في بعض تلك البلدان التي أشرت إليها فيها مصانع الخمر، يعيشون بجوار المصانع مصانع الخمر ولم يعملوا شيئا ولم يحركوا ساكنا ولم يعلنوا بالإنكار. لذلك مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضجة هذه إن لم يكن فيها إخلاص وإرادة وجه الله تعالى فهو بال على صاحبه، ينبغي أن يكون الإنسان منصف ومخلص، وكون بعض الجهات تستغل أدنى سبب للإثارة وللتشويش بينما توجد منكرات واضحة كالشمس كتلك المصانع التي أشرنا إليها ولا ينكرونها، يعيشون بجوارها وهم كفر ولهم قوة ولهم ثقل هناك، لماذا؟ الشاهد انتشار الربا وانتشار الخمور وانتشار كثيرا من المعاصي في بعض الأقطار وبعض الأماكن ليس معنى ذلك أنه يبيح لدعاة الحق أن يسكتوا ولا ينكروا ولا يسعون في إزالة المنكر وتخفيف شره ما استطاعوا. وهذا التصور الذي يشير إليه السائل خطأ. ثم يتابع السائل فيقول: اللحية والثوب القصير كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد منهما. لماذا؟ لأن الثوب الطويل لا يمكن لصاحبه أو لا يمكن صاحبه من ركوب الخيل، لذلك يلبسون الثوب القصير تقليدا وعادة ليتمكنوا من ركوب الخيول والإبل. وأما الآن توفر في البيئة السيارة، فلا بد من الثوب القصير أو الطويل. أين السائل؟ الذي يبدو أنه طويل، لا بد من الثوب الطويل، لأنك تركب السيارة اليوم لا تركب الخيل ولا البغال. قال: إن السواك يصح في الصلاة، أو لا يصح، لا قصيرة هذه، لا يصح في الصلاة وقبل الإقامة لا يصح، لأنه ربما ينزل دم من الفم أو تخرج لحمة. لست أدري هل يعبث أو صادق فيما يقول. على كل، إن كان تصوره إن هذه عادات وتقاليد تتغير بتغير البيئة، وإنما كانوا يلبسون الثياب القصيرة لأنهم بحاجة إلى الثوب القصير لركوب الخيل، بيئة تقتضي وتتطلب أن يلبسوا القصير، لا لأن من جر ثوبه خيلاء فهو في النار، أو ما تحت الكعبين في النار، أو خوفا من تلك من الوعيد الشديد الذي جاء في جر الثوب، لا، ولكنها تقاليد، والتقاليد تتغير بتغير البيئة. لا ننكر إن العرب كانوا يلبسون القصير لأن بيئتهم تقتضي ذلك، أما الآن فقد تغيرت البيئة وركبنا الطائرة والسيارة. إذن البيئة تملي علينا أن نلبس الطويل نازل من الكعبين. إن كان هذا القائل يعني ما يقول ويفهم ويعرف الوعيد الذي جاء في جر الثوب، ومع ذلك يتجاهل ويتلاعب هذا التلاعب، عليه أن يراجع إيمانه، لأن في ذلك سخرية واستخفافا بالأحكام وبالنصوص الواردة فيها الوعيد الشديد على من يجر ثوبه ومن يريد أن يغير هذه الأحكام. رأسا على عقب، حكمه حكم من حكم بغير ما أنزل الله، لا فرق. فلنفهم جيدا قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بغير ما أنزل الله ليس خاصا بالأحكام المستوردة. من حكم في التحليل والتحريم بالسواليف التي عند البادية والتقاليد والعادات متبعا لها في التحريم والتحليل، معرضا عن الشريعة ومقدما لهذه التقاليد والسواليف على الشريعة، حكمه حكم من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. ومن يتعمدون فيقولون: الإرث خاص بالرجال ولا حظ للنساء في الإرث، غير الحكم وحكم بغير ما أنزل الله. ومن يقول إن الإرث خاص بالولد البكر بشرط أن يكون ذكرا، ومن دونه لا يستحقون مال الرجل للولد البكر فقط، حكم بغير ما أنزل الله وغير شريعة الله داخل في الحكم بغير ما أنزل الله. ومن يتلاعب مثل هذا التلاعب فيقول هذه الأمور ليست محل وعيد، ولكن العرب كانوا يفعلون لأن بيئتهم تقتضي ذلك، وبيئتنا اليوم وتقاليدنا ومركوبنا على خلاف ذلك، يقتضي أن نلبس الطويل حكم حكم الذين تقدم ذكرهم تماما، فليراجع إيمانه، فليقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن لبس القصير من الدين وأن جر الثوب محرم من الكبائر، فليؤمن هذا الإيمان. وكذلك اللحية، يعني كانوا يعفون لحاهم لأنهم يلبسون يركبون الخيل، إيش هذا التلاعب يا سبحان الله؟ إذا كان يعني بأن اللحية كانت من تقاليد العرب ومن بيئتهم لا من الدين ولا من السنة، فاليوم نحن لسنا معهم، هذا يخشى عليه أن يكفر كفرا بواحا. أجمع الفقهاء على أن من سخر من السنة مسواك، لو سخر من المسواك يكثر عند الفقهاء، مش عندنا نحن اليوم، الفقهاء الذين قبلنا، من سخر من المسواك يكثر مسواك، قال لا لا داعي لهذا، وسخر وضحك من المسواك يكثر ردة. راجعوا أبواب الردة في كتب الفقه، هذه الأشياء التي لخصها علماء الدعوة والإصلاح في الآونة الأخيرة وسموها نواقض التوحيد أو نواقض لا إله إلا الله، معروفة من قبل عند الفقهاء باسم أسباب الردة في كتب الفقه في المطولات، لخصت من هناك في الأصول الثلاثة وأمثالها. لا تحسبوا بأن هذه أمور مبتدعة ابتكرها رجال العقيدة والدعوة اليوم. ونواقض الإسلام وأسباب الردة كثيرة، من حرم خبزا يكفر، من حرم الماء البارد يكفر، كالذي يستبيح الخمر تماما، هذه أمور واضحة معلومة لدى طلاب العلم. وهذا الذي يسخر من اللحى ومن الثوب القصير أمره خطير، إن كان كتب السؤال وانصرف فعلى من أتى بسؤاله فليحمل إليه الجواب ولو بالشريط بأنه يراجع إيمانه، أمره خطر. السواك لا يسه في الصلاة، يظهر إنه إنسان عامي، والتعبير ليس تعبير طالب علم، يعني لا ينبغي أن يستعمل المسواك وهو يتهيأ للصلاة وقبل الإقامة خشية أن ينزل دم من فمه. لو عالج بغير هذا الأسلوب ممكن تخريج هذه المسألة تخريجا علميا صحيحا. من يعرف من عادته أنه إذا استعمل المسواك يخرج الدم من لسته مثلا، مثل هذا ينبغي أن يستعمل المسواك مع الوضوء، وعند الصلاة إذا كان لا يتمكن أن يتمضمض ويزيل الدم للخلاف الذي في نجاسة الدم وأنه يؤثر في الصلاة، يمسك عن المسواك، يكتفي بالمسواك الذي استعمله عند الوضوء. لو عالج بعبارة علمية مؤدبة لا بأس، أما قوله لا يصح نقول خانه التعبير، هذا أحسن المحامل لنحمل كلامه على خير ما يحمل عليه. يكفينا هذا أول. سائل يسأل هل يصح إطلاق لفظ درويش على الشباب الملتزم مع العلم إن هذه اللفظة يطلقه أحد الشباب الملتزم على بعض الشباب ويقول نحن دراويش. لا، لا ينبغي هذا. الذي حملك على هذا لأنك لا تعلم معنى درويش. كلمة الدرويش أو الدراوشة عبارة عن طلاب الصوفية، خدم، حتى ليسوا بطلاب، خدم. الخدم الذين يجلسون في الحضرة ليخدموا الشيخ والخليفة والمريدين. الناس الذين في حضرة المشايخ لهم ألقاب. قال الأصوليون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذا لا يتصور معنى الدرويش الذي يقول للشباب الملتزمين إنهم دراوشة، لا. الشيخ الكبير المعبود الذي يسمي نفسه العارف بالله الواصل إلى الله، تحته ناس طبقات. الطبقة العليا التي تلي الشيخ الكبير هؤلاء خلفاء. الخليفة التخرج ليعين في مكان ما ليجمع الزيارات والأموال للشيخ الكبير، وهم من أثرى الناس ومن أغنى الناس بهذه الطريقة الشيطانية. يخرج خليفة فيعين في مكان خصب في الأموال الكثيرة فيجلب لهذا الشيخ الأموال، هذا اسمه خليفة. وقبل أن يتخرج وهو في الحضرة اسمه مريد. المريدون كثيرون، طلاب ينتظرون التخرج ليوظفوا خلفاء الذين يخدمون الشيخ والخليفة والمريدين. لقبهم دراوشة، يعني ناس لا يلبسون الملابس النظيفة وهيئتهم رثة ومتواضعون ومتملقون، بل يخلصون في عبادة الشيخ، عباد الشيخ، هؤلاء الدراوشة. لا يجوز إطلاق هذا اللقب على طلاب العلم، ليسوا بدراوشة. لعل الذي أطلق يحسب إنسان متقشف، لا، ليس هذا معناه. لابد من معرفة الاصطلاحات. سؤال آخر للسائل نفسه: هل هناك صوفية حقة وصوفية باطلة؟ الجواب: في أول نشأتها الصوفية نشأت عبارة عن عباد انقطعوا للعبادة وتقشفوا فأعرضوا عن زينة الدنيا وتفرغوا للعبادة. حصل هذا المعنى في البصرة في المئة الثانية، في أواخر المئة الثانية أو في المئة الثالثة، ثم استمر بهم الحال إلى أن زين لهم الشيطان لبس الصوف، فأصبح لباس الصوف من لباس الشهرة عندهم. فإذا رؤي وشوهد من يلبس الصوف ويقاطع القطن والكتان يقال هذا صوفي. هذا مأخذ التصوف، ليس كما يزعم المتصوفة اليوم. الصوفية مأخوذة من الصفاء أو من الصفوة أو من الصف الأول أو من الصفة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه كل أكاذيب. والنسبة نفسها لا تصح لغة، النسبة إلى الصفة صفي، والنسبة إلى الصف صفي، والنسبة إلى الصفاء صفائي، ولكن النسبة إلى الصوف صوفي. هؤلاء نسبتهم إلى الصوف لأنهم اشتهروا بلبس الصوف، من هنا بدأت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قبل أن ينضم إليهم الزنادقة ويدخل فيهم الإلحاد كانوا في مبدأ أمرهم عبارة عن العباد المتقشفين الزهاد. هذا المعنى في الإسلام مرغوب فيه، ليس بمذموم، ولكنهم بالغوا في التقشف ودخل عليهم الإلحاد والزندقة فصار اسم الصوفي اليوم على هؤلاء الصنف من الناس المنحرفين عن السنة. أحيل هذا السائل لنكتب الوقت على كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل المصري، فهو كان أسيرا عندهم فترة طويلة، ثم أنقذه الله بعد أن عرف مداخلهم ومخارجهم وعرف عنهم كل شيء، كتب كتابا سماه هذه هي الصوفية. ثم إنه يعزو أكثر ما يقول إلى كتاب البكاعي، مصرع التصوف للبكاعي، البكاعي من علماء القرن السابع من الذين عاشروا وأدركوا شيخ الإسلام ابن تيمية، عالم جليل معروف، وله كتاب اسمه مصرع التصوف يبين لكم حقيقة التصوف. ومنهما أي من المرجعين تتصل بفصوص الحكم لابن عربي والفتوحات المكية له أيضا، لتجد هناك الكفر البواح، الكفر البواح بدون مبالغة، حيث يقول ابن عربي، ابن عربي غير ابن العربي، أكرر كلما أذكر ابن عربي لابد أن أنبه، ابن العربي عالم سني مالكي محدث، ابن العربي معروف، ولكن ابن عربي المنكر هو النكرة المنكرة الذي قال فيه شيخ الإسلام أتى بكفر لم يأتي به كفار قريش. لماذا؟ لأنه يقول ليس في الجبة إلا الله، يعني نفسه، أنه هو الله لأن الله اتحد معه، ويقول في ملته ودينه لا إثنينية في الكون، هذا الكون كله ليس فيه إثنينية، فيه وحدة، لذلك سموهم وحدة الوجود، الوجود كله عين واحد، كل الوجود، لذلك يقول العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، من الذي يكلف الآخر إذا كان العبد ربا والرب عبدا؟ هذا دين ابن عربي، دين وحدة الوجود. لك أن تسأل هل الصوفية كلهم على هذه النية؟ الجواب هذه مرتبة أعلى مراتب الصوفية التي يسعى إليها كل صوفي ولو كان صغيرا، لكن الوصول إلى هنا إلى هذه الدرجة لا يكون إلا بالكفر، وهم لم يصلوا، الصوفيون العاديون من أصحاب الطرق المنتشرين في الدنيا الآن لم يصلوا إلى هذه الدرجة، ولكن يؤمنون بصحة هذه الملة ويسعون ليصلوا إليها، ولذلك يسمون من وصل الواصل إلى الله، العارف بالله، الواصل إلى الله، إذا فسرنا تفسيرا إسلاميا الواصل إلى الله المارق من الدين المنقطع عن الله، ليس بواصل، العارف الجاهل بالله الذي جهل الله ولم يعرف الله، هذه حقيقتهم. فبناء على هذا لا توجد الآن، لنرجع إلى السؤال، الصوفية الحقة والصوفية الباطلة، بل الصوفية الموجودة الآن كلها باطلة، كلها، إما إنهم وصلوا إلى هذا الإلحاد أو يسعون إليه ويؤمنون بهذا الإلحاد، ومن يؤمن بالكفر فهو كافر، ومن يؤمن بالإلحاد فهو ملحد، كما أن حب الإيمان من الإيمان، حب الكفر كفر، هذه حقيقة الصوفية اليوم. ابن العربي المالكي هو كغيره من كثير من العلماء الذين أصيبوا أحيانا بنوع من التأويل، لكن لا يقال إنه أشعري أو من النفاة أو من المؤولة، لكن يقال فيه وفي أمثاله من الأئمة الذين وقعوا أحيانا اجتهادا منهم في التأويل ولم يتعمدوا ولم يقصدوا مخالفة الكتاب والسنة، وأمثاله كثيرون. السائل يسأل مرة ثالثة: بعض الشباب يخرجون مع بعضهم البعض، ايش البعضية الكثيرة هذه؟ بقصد احتكاك بعضهم البعض بأفعال وحركات الصوفية، عجيب، من ذكر قلبي وهز ورقص وغير ذلك، فهل هذا صحيح؟ السائل نفسه يعلم انه ما هو صحيح، السائل يعلم بان هذا غير صحيح، لماذا يسأل ما يعلم بانه غير صحيح؟ ولا انت تعتقد ان من الدين ان يخرج الشباب ليرقصوا؟ يا سبحان الله، كيف تسأل هذا السؤال؟ اسأل ما يحتاج الى السؤال. اما اذا كانت الحركات الصوفية، ذكر القلب ليس من حركات الصوفية ولا من أعمال الصوفية، هذا كذب على الذكر. ذكر القلب أن تكون مع الله دائما بمعنى المراقبة ليس من أعمال الصوفية ولا من دين الصوفية، هذا من دين الإسلام. ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان ما لم يجتمع. إذا اجتمع ذكر القلب مع ذكر اللسان هذا أفضل الذكر، وإذا كان لابد من التفريق بينهما فذكر القلب أفضل من ذكر اللسان. كون الإنسان لاهٍ ومشغول لكن يقول بلسانه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يجر السبحة وهو في واد آخر باللسان حركة، هذا الذكر غير نافع. لكن لو كان صامتاً في عمله يذكر وقوفه بين يدي الله وعظمة الله وأن الله يراه ويسمعه ويحفظ جوارحه، هذا ذكر القلب، هذا من أنفع أنواع الذكر إذا انفرد عن ذكر اللسان. وإن جمعت بينهما تذكر الله بلسانك بالأذكار الواردة من التهليل والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع ذكر القلب أي غير لاهن وغير معرض، هذا هو الذكر المطلوب. كذلك تقرأ القرآن وهو أفضل الذكر، أفضل الذكر على الإطلاق قراءة القرآن، وخصوصا إذا كان بتدبر وحضور قلب، هذا ليس من أعمال الصوفية، ولكن أعمال الصوفية الرقص صحيح والتمايل، حتى بعضهم صارت له عادة إذا بدأ يقرأ القرآن لا يستطيع يجلس، لا بد يتمايل ويعمل هكذا، هذه من أعماله الحركات هذه. أخيرا يبدأون في الذكر بلا إله إلا الله، ثم إذا نشطوا ينتقلون، ها يسمون لا إله إلا الله ذكر العامة، انتبهوا إلى هذا الإلحاد، لا إله إلا الله عندهم ذكر العامة، وذكر الخاصة الله 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 بلفظ مفرد، وإذا حمي الوطيس حظه حظه حظه، تسمع هذا عندما يجتمع يحرف الكلمة الهاء إلى الحاء حظه حظه حظه، هذا ذكر الخاصة، وهناك ذكر خاصة الخاصة. وهل تعلمون؟ اعرف عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. ربما يأتيك مجموعة من الصوفية فيقول تعالوا نخرج برا لنذكر الله بذكر خاصة الخاصة، ما هو؟ هو أخيرا هكذا خصوصا في آخر الليل إذا حمي الوطيس. هذا ذكر خاصة الخاصة، لعلكم تحسبون إن هذا من أساطير الأولين، لا، أمور واقعية يعملون الآن. وقد شاهدت في منن حجاجا يغلقون الأبواب على أنفسهم في أبواب في بيوت المطوفين في العهد القديم، ربما لم توجد في ذلك الوقت أو أطفال، يعملون هذا الذكر وأنا واقف أراهم هكذا، واحد يرتفع فوق وينزل ويقول ويرتفع وينزل. هذا ذكر خاصة الخاصة، معنى تغيير للدين الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإتيان بملة جديدة شيطانية لا صلة لها بالإسلام. لذلك أقول في كل مناسبة، لم تسب الأمة الإسلامية في الآونة الأخيرة في عبادتها بمثل ما أصيبت بشطحات الصوفية. الصوفية هي التي تحاول أن تحول بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وبين دعاة الحق، يقولون هؤلاء يكرهون الأولياء، لا يذكرون الله، لا يحضرون مجالس الذكر. مجالس الذكر عندهم مجالس خوف، هذا هو مجالس الذكر. كثيرا ما يتصلون في بعض الأقطار بولاة الأمور فيتقربون منهم بدعوى أنهم يدعون لهم، والسلطات تتبرك بهم ويسيطرون على عقولهم ويضربون بهم الدعاء، يقولون نحن معكم ندعو لكم في كل صغيرة وكبيرة نحن معكم. لكن هناك أمة يقال لهم سلفيون، انتبهوا لهم، هؤلاء يخربوا عليكم الشعب، فيقولون هذا حرام حلال بدعة سنة، لا يجوز زيارة القبور، لا يجوز التوسل، يعملون ضد دعاة الحق بكل ما يملكون. هؤلاء قطاع الطريق وليسوا من الإسلام في شيء، علما بأن الحكام حتى من غير المسلمين يعلمون تماما أن دعاة الحق الذين نعنيهم الذين هم على منهج السلف الإسلام عندهم فقط دون غيرهم. لست أدري هل ذكرت لهم قصة الحاكم العسكري المسيحي في بعض الدول، في بعض دول إفريقيا، لعلي ذكرت، لا بس لا بد أو لا بأس من الإعادة لأن فيها عبرة، تلك القصة فيها عبرة. داعية من زملائكم من خريجي الجامعة الإسلامية يعمل في بعض دول إفريقيا حيث تتمكن الصوفية، وهذا الطالب أو هذا الداعية طالب علم متمكن من العقيدة وعلم الحديث وفروع اللغة العربية، أحبه طلاب العلم والتفوا حوله، وهذا أغاض مشايخ الطرق، عادوا فجعلوا يؤذونه في طريقه إلى المسجد وفي المسجد وفي منزله. قيل له قدم الشكوى للحاكم العسكري المسيحي، قال لا، أصبر على ما أنا عليه، لا أقف أمام الحاكم العسكري المسيحي لأشكو مشايخ الصوفية. أخيرا لما تعبوا منهم تقدموا بالشكوى إلى الحاكم العسكري، فأحضرهم، أحضر مشايخ الصوفية، فأحضر الشيخ، قال لهم ماذا تنقمون، ماذا تستنكرون من هذا العالم ومن هذا الشيخ؟ قالوا جاءنا بدين جديد لا نعرفه. قال لهم من أين جاء بالدين الجديد؟ قال من السعودية. يا أيها الشيخ أين درست؟ في السعودية. في أي مدينة؟ في المدينة المنورة. عندك شهادة؟ نعم، من الجامعة الإسلامية بالمدينة. يا سبحان الله، هذا عالم متعلم جاء من السعودية ودينكم في الأصل جاء من السعودية، أليس رسولكم ولد في مكة وهاجر إلى المدينة مش هذه السعودية؟ دينكم من الأساس جاء من السعودية، أنا لا أقبل إلا الدين الذي يأتي من السعودية. وأنتم لم تفهموا الدين. قال لهم إنه تعلم في أوروبا فوجد إن كثيرا من الطقوس التي يزاولها القساوسة في إفريقيا غير موجودة في التوراة. قال لهم أنا أخشى إن الطقوس التي لديكم كتلك الطقوس التي عند القساوسة المسيحيين، لم تفهموا الدين. لا تفهموا الدين إلا إذا ذهبتم إلى السعودية، لأن دينكم من الأساس جاء من السعودية. فانهزم مشايخ الطرق، فقال للشيخ درس ولا يتعرض لك أحد. قال لمشايخ الطرق إما تدرسوا عليه أو لا تتعرضوا له أبدا. لما ذكرت لي هذه القصة وأنا في إفريقيا كنا نتجول للدعوة هناك، تذكرت قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. انتصرت الدعوة على يد الرجل الفاجر المسيحي، وانهزم مشايخ الطرق وانتصر دعاة الحق. الشاهد إن الصوفية تعمل ضد الدين وضد دعاة الحق، وليس هناك الصوفية الحقة كما يسأل السائل. وأما الأناشيد والرقص ليس من دين الإسلام، الله ما تعبدنا بذلك. الأناشيد تقرأ من باب التسلية وأنت مسافر مثل الذين كانوا يحدون الإبل، لا بأس إذا كان فيها عبر، لكن اعتبار أناشيد أنها عبادة لا. ما تعبدنا الله بالأناشيد ولا بالرقصات التي تشبه الرقصات الشعبية بإسلامهم، لا بالإسلام الإسلام الصحيح. مفهوم الإسلام كثير اليوم، الإسلام فسر بتفاسير كثيرة، وآخر إسلام سمعناه الاختلاط الإسلامي بين الجنسين، الاختلاط الإسلامي. هذا ذكر لي طالب سافر في العطلة إلى بلده من البلدان الكثيرة، وأنا كنت في كلية الحديث، لما رجع سألته عن مرئياتي وما شاهد، قال أغرب ما شاهد الاختلاط الإسلامي، هذا آخر ما وصل إليه الإسلام، الله المستعان. نام إنسان من صلاة الظهر ففاتته، فاستيقظ من نومه قرب صلاة المغرب. يسأل السائل من نام حتى فاتته صلاة الظهر ثم صلاة العصر فلم يستيقظ من نومه إلا قرب صلاة المغرب قبيل الغروب، يقول هل يصليها أم يقضيها في اليوم التالي؟ الجواب يبادر بقضائها حالا، يتوضأ فيصلي الظهر ثم يصلي العصر حتى لو أذن المؤذن ودخل وقت صلاة المغرب، لا يجوز له أن يبدأ بصلاة المغرب، بل يجب أن يرتب يصلي الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم يصلي المغرب. ولو أدى الحال إلى أن يصلي العصر خلف الإمام وهو يصلي المغرب جائز، والله أعلم. مراد هذا السائل غير واضح، ما معنى التحدث في الحديث الآتي؟ وهل هذا من التحدث منه الرياء السائل إذا كان موجود صحي السؤال، وذكر بعض الأشياء التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي الأشياء التي ذكرها لا تليق بالله؟ السائل صحي سؤاله، سؤال غير واضح. يقول السائل قول الشيخ رحمه الله: الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، فهل يمكن أن نضيف والخلوص أن نضيف أيضا الظاهر والخلوص من الشرك والبدع؟ إضافة البدع عند تفسير معنى محمد رسول الله جائز، لا في تفسير الإسلام. عندما ذكر الشيخ ماذا قال في معنى محمد رسول الله، معنى أشهد أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما جاء به، هكذا قال. هنا أتى بهذا المعنى الذي أنت تريد، وألا يعبد الله إلا بما جاء به محمد رسول الله. نحن قلنا في الدرس هذا معناه قضاء على البدع، لا ينبغي الابتداء في الدين لأنه يتنافى مع قولك أشهد أن محمد رسول الله. يقول السائل: سمعت من الإخوان كثيرا، فليتك يا شيخ تدلنا على كتب عنهم نطلع عليها لنعرف عقيدة ايش العبادة او عقيدتهم خاصة، وإن كتب حسن البنا توجد في مكتباتنا، وإن لم يوجد فليتك تكتب في هذا الموضوع أو تدلنا على شريط تحدث به أو تحدثت به عنهم. وبارك الله فيكم وبارك الله فيك أيها السائل. بالنسبة لحسن البنا، إذا أردت أن تطلع على رسائله، رسائله مجموعة رسائل حسن البنا، ولكنك تريد كتب تدل على عقيدته الخاصة، على عقيدة الحركة. في مجموع رسائل حسن البنا رسالة خاصة بالعقيدة، هناك رسالة التعليم ورسالة في العقيدة. مجموع رسائل حسن البنا إذا اطلعت عليها وقرأت جميع الرسائل، ما أدري كم عددها الآن، تستطيع أن تعرف عقيدة القوم، أو على الأصح عقيدة حسن البنا. فعقيدة حسن البنا لا تعبر عن عقيدة الذين نشأوا بعده وانتسبوا إليه وتسموا باسم إخوان حسن البنا. حسن البنا وإن لم يكن عالما كبيرا، لكنه كان طالب علم طموح إلى الإصلاح، فقام بما استطاع من الإصلاح، أصلح كثيرا في صفوف شباب المنطقة. كان شباب المنطقة يعيشون في جاهلية جهلاء، أخرجهم من المقاهي والبارات وعرض زعماء الإخوان الذين جاءوا بعد حسن البنا لم يشتغلوا بالإصلاح، حسن البنا حسب فهمه وعلمه اشتغل بالإصلاح، ولكن الزعماء الذين بعده اشتغلوا بالسياسة. جاءهم طموح ورغبة في القفز على السلطة، واستعملوا الإسلام وسيلة للوصول إلى هذه الغاية. جعلوا الإسلام وسيلة لا غاية، وغايتهم الوصول إلى السلطة، ودفعوا شباب المسلمين إلى السلطات في أكثر من بلد، فقتلوا وسجنوا وأدخلوا في المعتقلات، وهم أخذوا حقائبهم الدبلوماسية فشردوا، فيعيشون في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية على حساب أولئك الشباب الذين مات منهم من مات، ولا يزال بعضهم في المعتقلات. شبابنا ضحينا بشبابنا، ضحينا بشبابنا على حساب من؟ على حساب السلطة، لا على حساب الإسلام. والإسلام إنما هو عندهم وسيلة لا غاية، هذه حقيقة القوم، والتي يثيرون هذه الإثارات من أجلها، ويتفقون مع الشيوعيين والماركسيين والعلمانيين والبعثيين والنسائيين للوصول إلى غايتهم في أكثر من بلد، ويسيرون المسيرات النسائية في أكثر من بلد للوصول إلى تلك السلطة أو القرب من الكراسي، وقد وصلوا إلى كراسي كثيرة في أكثر البلدان باسم البرلمان بعد التعاون مع البعثيين والعلمانيين الذين كانوا قبل ذلك يكفرونهم. لتعلموا إن القوم عشاق الزعامة وعشاق الكراسي وليسوا دعاة حق. هكذا غيروا منهج حسن البنا. لذلك أقول ما في رسائل حسن البنا يعبر عن عقيدة حسن البنا وعن عمله، ولا يعبر عن عقيدة من جاء بعده من الزعماء الذين هم زعماء سياسيون أكثر من الدينيين والدعاة. ليس لي شريط معين خاص تحدثت فيه عنهم، ولكن في مثل هذه المناسبة وكمثل هذا الكلام يحصل عدة مرات بالمناسبة لبيان الحق، ونحن عندما نتكلم بمثل هذا الكلام ليس لنا أي هدف فيهم ولا في غيرهم، ولكن الذي يجعلنا نتحدث بإسهاب أحيانا خوفنا على شبابنا. شبابنا على الفطرة عرفوا الخير ولم يعرفوا شيئا من الشر، عرفوا الإسلام ولم يعرفوا الجاهلية، جاءتهم الجاهلية وهم يجهلونها، جاءتهم جاهلية الصوفية وهم يجهلونها، جاءتهم جاهلية الانتماءات والحركات وهم يجهلونها، جاءتهم جاهلية علم الكلام والأشعرية وهم يجهلونها. وأنا خائف قلق على شبابنا لعلمي بتلك الجاهليات وأثرها، ولما أشاهد في كثير من شبابنا من التأثر بتلك الجاهليات، وخصوصا الانتماءات، الانتماءات التي زينت لهم الاتجاه السياسي وتحاول أن تنفرهم من حول المشايخ والعلماء وكبار العلماء، وتسبب لهم القلاقل والتشويش والإثارات. لذلك خوفي على شبابنا في كل مناسبة أتحدث عن الحركات وعن الصوفية وعن الأشعرية، لا رغبة في الكلام والحديث إن شاء الله، ولكن فيما أزعم رغبة في الإصلاح. فأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص. طالب علم يسأل: ما الفرق بين الرجاء والرغبة وبين الخوف والخشية والرهبة؟ معاني متقاربة، ليس هناك فرق جوهري. متقاربة، ارجع إلى فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد. يسأل السائل: ما هو الحق في مسألة سماع الأموات؟ هل يسمعون أم لا يسمعون؟ الذي ثبت عندي سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه من عند قبره عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع سلام من يسلم عليه من عند القبر لا من بعيد، فيرد الله عليه روحه فيرد السلام على المسلم، والمسلم لا يسمع. هذه هي الميزة للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، عن كثب عن قرب. وأما إذا سلمت عليه وصليت من بعيد: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، هذا بالنسبة لسماع النبي عليه الصلاة والسلام. أما سماع بقية الأموات فمحل خلاف بين أهل العلم، بين من يثبت وبين من ينفي، وليس هناك كبير فائدة في مثل هذا البحث، والله أعلم. سائل يسأل: هل حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام في قبره حياة حقيقية كالتي كان فيها في الدنيا أو حياة برزخية؟ الجواب: كل الموتى بدءا من الأنبياء بعد الانتقال من هذه الدنيا يعيشون حياة برزخية، ولكن حياتهم تتفاوت. حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن كانت برزخية أفضل من حياة الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم، لأنهم إنما وصلوا إلى تلك الدرجة باتباعهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فحياة رسول الله البرزخية أفضل الحياة، أفضل من حياة الشهداء، لكن ليست كحياة الدنيا. جميع الأحكام التي تتعلق بالحياة الدنيوية سقطت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل: لا يجاهد معهم، والصحابة يجاهدون وحدهم بعد موته، والجسد الشريف محفوظ في القبر لا تأكله الأرض، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ في قبر منذ دفن في كفنه كما دفن حتى يبعثه الله، وهو أول من يبعث. لكن الصحابة لم يعاملوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كمعاملتهم إياه في حياته. أذكر مثالا واحدا أكتفي به: إذا كان أيام الذي كان حيا بينهم في الدنيا، إذا قحطوا أصيبوا بالجفاف بلغتنا اليوم، ماذا يفعلون؟ يطلبون الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يأتي أعرابي، والصحابة يتمنون دائما، كبار الصحابة الذين حول النبي عليه الصلاة والسلام كالخلفاء الراشدين، مع محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام يهابونه، يتمنون أن يأتي أعرابي فيسأل بصوته الجهوري، يقول: يا رسول الله كذا وكذا، فيستفيدون من سؤاله. لما أصيبوا بالقحط قبل أن يتكلموا هم، جاء أعرابي يوم الجمعة ومشى بين الصفوف، فوقف تحت المنبر فرفع رأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا. القصة طويلة، محل الشاهد: يطلبون منه الدعاء لما كان يعيش بينهم في الدنيا، ولما انتقل إلى الدار الآخرة هل ثبت أنهم يوما ما طلبوا منه الدعاء أو ذهبوا إلى قبره ليتوسلوا بقبره؟ لم يفعلوا. حصل قهط كذلك القهط في عهد عمر. عمر بن الخطاب ماذا فعل؟ انتبهوا لخطبة عمر القصيرة، جمع الناس في ميدان فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقينا. قال العباس: قم يا عباس فادعوا الله. فقام العباس فدعا الله فأجاب الله دعوته وسقى الله العباد والبلاد. أي ما كانوا يعاملونه بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام ودفن معاملته عندما كان بينهم في الحياة الدنيا، بمعنى تلك حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، ولكن نؤمن بأن حياته البرزخية أفضل من حياة الشهداء، وأن الله يرد عليه روحه، وهو الذي لا يعجزه شيء إذا سلم عليه المسلم من قريب، والله أعلم. إيش من ميزة؟ ماذا تعني بالميزة؟ كيف؟ لا، هذه حياة خاصة محدودة خلاف حياة الدنيا وخلاف الحياة البرزخية، فترة مؤقتة تحصل وتزول حالا لا تبقى، والله أعلم. سائل يسأل: ما معنى الاصطلاح للجاهلية أو ما معنى الجاهلية؟ الجواب: الجاهلية إذا أطلقت تطلق على الفترة التي قبل الإسلام، ولكن اصطلح أهل العلم بعد ذلك إطلاق الجاهلية على كل خلق وكل خصلة وكل فعل لم يأت به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك يقال جاهلية علم الكلام، جاهلية الصوفية، جاهلية البدع، جاهلية الحكم بغير ما أنزل الله، جاهلية رجال التشريع، من أطلقوا أنفسهم رجال التشريع جرأة. هذه الجاهليات لا يعنى بها أو ليس الغرض منها تلك الفترة الزمنية التي قبل المبعث، قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وقبل بعثته، ولكن يراد بها المعاني والأخلاق والمعاملات والصفات التي تجددت مخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اليوم كثيرة. فيقول: هل يجوز التكلم في المسجد باللغة الإنجليزية؟ عجبا، بين شخصين، يعني إذا جاء بعض المسلمين من بعض الجهات لغتهم إنجليزية وتكلم بعضهم مع بعض في المسجد، في المسجد النبوي، في المسجد الحرام، يسأل أو سأل سؤالا علميا باللغة الإنجليزية وأجاب الشيخ باللغة الإنجليزية، ما الذي يتجدد؟ لا ينبغي هذا التشدد إلى هذه الدرجة. على كل، الأفضل في المحادثات والدروس أن تكون باللغة العربية لغة القرآن، ولكن لا يوجد ما يحرم استعمال لغة غير عربية عند الحاجة. مثلا حاج يأتي يريد يدعو الله، لا يحفظ شيئا من الأدعية العربية. إذا دعا الله بلسانه الإنجليزي والأردي الله لا يجيب دعوته؟ من يقول هذا؟ الله هو الذي ألهم هذه اللغة، هو الذي علمه، يسأل الله بها ويؤلفون بها الكتب في القارة الهندية، كتب الحديث وكتب التفسير وكتب العلم كلها باللغة الأردية. يعني كوننا نحرم التكلم بغير العربية لا دليل على هذا، إلا أن الأفضل خصوصا بالنسبة لمن يجيد العربية أن يتكلم ويتحدث ويدرس ويدعو باللغة العربية. وإذا احتاج الإنسان إلى تعلم اللغة الإنجليزية وغير الإنجليزية من اللغات الأجنبية فليتعلم بقدر الحاجة. تعلم اللغة الأجنبية ليس بمحرم، ولكن الذي لا ينبغي أن ينصرف الإنسان إلى تلك اللغة ويترك لغة القرآن، وربما جره ذلك إلى الاختلاط بالكفار وربط الصداقة والمحبة والمودة بينه وبين أولئك، هذا الذي لا يجوز، هذا خطأ. من مساوئ الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية في الخارج، لكن إذا تعلم في الداخل حيث لا يقع في صداقة الكفار ومحبتهم والتودد إليهم، تعلم اللغة لحاجته أو لحاجة بلده، ليس في ذلك محظور إن شاء الله. أن يترجم نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
قالوا عنهم فلذلك قلت أيها الأخوة لأقف معكم وأقول لكم السكينة السكينة، ولقد دعاني كما قلت لهذا الموضوع عدة عوامل أذكر منها. العامل الأول أنني رأيت بعض التصرفات التي خشيت على شبابنا وعلى أمتنا وعلى مجتمعنا منها. ثانيا أنني استمعت ونقل لي كلمة، والله لقد تألمت ولا زلت متألما ومتأثرا عندما نقلت لي من أحد عن أحد هؤلاء العلمانيين عندما قال بمعنى كلام الله: لا تخافوا من هذا الحماس، ولا تخافوا من هذه الغيرة، ولا تزعجكم ما ترون، فهؤلاء ليسوا إلا كنار سعة النخل سرعان ما يهمد بعد اشتعال، فهي نار لا تغلي ماء ولا تنجض طعاما، فلا تهابوهم ولا تخافوهم. أقول لهذا الظالم، أقول له أخزاه الله، فترى ما يسوءك بإذن الله من المؤمنين الصادقين من هذا المجتمع المؤمن الذي نشأ وتربى على التوحيد، وستشعر أن هذه الكلمة التي قلتها سترتد عليك وعلى مبادئك الكافرة وعلى مبادئك الظالمة عاجلا أو آجل. أقول لذلك أيها الأخوة، أحببت أن أقف معكم وأقول لكم السكينة السكينة، وبخاصة أنني رأيت أن السكينة لها مكانة عظيمة في الكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم في قصة بني إسرائيل: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. والسكينة قال المفسرون إن هذه السكينة إنها في التابوت الذي جاء به هذا النبي أو هذا النبي هذا الملك الذي أرسله الله جل وعلا فإذا كانوا في الحرب انفتروا، وهذه السكينة تضفي على قلوبهم الهدوء والطمأنينة. هذه هي السكينة كما فسرها بعض المفسرين. وقد وردت أحاديث كثيرة في معنى السكينة، أذكر بعض هذه الأحاديث وأشير إلى بعض معانيها. فأقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعين وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أيضا: لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. وقال صلى الله عليه وسلم يوم دفع الناس من عرفة وسمع صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع. قال العلماء: الإيضاع هو السير السريع. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس عليكم بالقصد، عليكم بالقصد، فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. وقد ورد في الحديث أيضا في حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. وعن سمرة بن جندب قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعوا إلى هذا الحديث لأهميته، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمة. عن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة. كان يأمرنا إذا فزعنا بالصبر بالجماعة والصبر والسكينة. هذه الأحاديث أيها الأخوة كافية لبيان المراد في هذه الليلة، وأقف مفصلا لمعناها لا لحروفها مما يناسب واقعنا أيها الأحباب. فأقول: أولا، نحن نعيش في زمن كثرة فيه الفتن، وفي خلال الأشهر الماضية، في خلال 3 أشهر، وقع من الفتن أيها الأحبة ما لم يقع في سنوات مضت، وتوالت علينا الفتن وتوالت علينا المصائب. وهنا كثير من طلاب العلم وكثير من الدعاة لم يأنفوا هذا الواقع، ولذلك أصيب كثير منهم بذهول، وكثير منهم أصيب بحيرة. ولهذا كما قلت حدثت تصرفات من بعض الناس ومن بعض الغيورين يجب أن نفقه فقه الفتن وواقع الفتن، وما جرى في أيامنا الماضية من هذه الفتن العظيمة. فلذلك سبق أن تحدثت عن الفتن وما يجب فيها وما هو العمل إذا أحاطت بنا، وذكرت أن من أبرز ما يجب الاعتصام بالكتاب والسنة، الثبات، التثبت، العلم إلى غير ذلك مما ذكرته في حينه. فأقول: إننا في فتن عمت وطمت ودعت الحليم حيرانا، والحديث الذي سأتحدث عنه هذه الليلة يدخل ضمن هذه الفتن العظيمة أيها الأخوة. أحبتي الكرام، أحب أيضا في مقدمة هذا الحديث أن أوجه شكري لكل واحد منكم ولكل رجل أو امرأة أخذته الغيرة على دين الله وأخذته الحمية لدين الله فيما وقع من أحداث في الأيام الماضية، وأخص الفتنة التي قامت بها مجموعة من النسوة يقف خلفهن رجال، سأتحدث بعد قليل لا عن أشخاص هؤلاء الرجال ولكن عن صفاتهم. أقول: إننا رأينا غيرة وحماسا أثلج صدورنا والحمد لله. إننا رأينا والله ما يسر، إننا رأينا من كل بيت ومن كل مدرسة ومن أكثر المدارس والبيوت والمدن والقرى ما جعلنا نطمئن أن المجتمع بخير والحمد لله، وهذه نعمة نذكرها ونشكر الله جل وعلا عليها. وأما بنعمة ربك فحدث، نتحدث بنعمة الله، فهذه من النعم العظيمة. فشكرا لكم أخوتي الكرام، شكرا لكم، وشكرا لكل واحد أخذته الغيرة وأخذته الحمية وأخذه الحماس دفاعا عن دينه وعقيدته وعرضه ومجتمعه. وبعد ذلك أقول، عندما أقول السفينة السفينة، فإنني أقولها أخذا من هذه الأحاديث التي مرت معنا أيها الأخوة، أقولها دفاعا عن ديني وعقيدتي، أقولها دفاعا عن هذا المجتمع الآمن. السفينة السفينة سأبين إن شاء الله في ختام هذا الدرس أنها لا تعني الجنود ولا الخمول ولا النوم، إنما تعني الحكمة والتعقل والتبصر. فأقول أيها الأخوة السكينة السكينة، لأنه بلغني أيضا أن أحد هؤلاء الظالمين قال لقومه: إياكم أن تكون نساؤكم أشجع منكم، ألا فحموهن. وحمايتهم لنسائهم تعني أمورا كثيرة ليس هذا مكان بيانها وتفصيلها. أقول السكينة السكينة لأنني رأيت أن الأعداء، أن العلمانيين بحرف أدق، أن المنافقين بمصطلح شرعي، في الوقت الذي تصور فيه الكثير أنهم عادوا على أعقابهم خاسرين، بدأوا يرصون صفوفهم وبدأوا يكيدون المؤامرات، وبدأت تخرج بعض أقوالهم وأخطر من أقوالهم في أعمالهم. فلهذا أقول بيانا وتوجيها ونصحا لهؤلاء الدعاة ولهذه الصحوة التي قلت مرارا إننا بحاجة، إن هذه الصحوة إنني أخاف عليها من عدوها وأخاف عليها من نفسها، وخوفي عليها من نفسها أشد من خوفي عليها من عدوها، لأنه لا يمكن أن تؤتى إلا من قبل نفسها. قال: ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. فأقول في خضم هذه الأحداث، استمعوا لما يلي أيها الأحبة. أولا، ننبه إلى خطورة الاستدراج ودور العلمانيين في ذلك، وأسلوبهم قديم وقديم. العلمانيون الآن يريدون أن يستدرجوا شباب الصحوة إلى الفخ الذي يحيكونه إليهم، يحيكونه له. هم يريدون أن يستغلوا هذا الحماس وهذا الاندفاع وهذه الغيرة، فيدفعوا كثيرا من الطيبين أو يدفعون بعض الطيبين إلى أمور تكون عاقبتها وخيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله الله، الحذر الحذر من الاستدراج. والعلمانيون أيها الأخوة مأساتهم ومشكلتهم أنهم يعيشون بيننا ويتكلمون بلغتنا ويلبسون ملابسنا ويأكلون معنا ويشربون، بل إن بعضهم يصلي في مساجدنا، وهذه خطورة عظيمة. فقد ينطلي على بعض الطيبين أفعال ومكائد وحيل هؤلاء الظلمة، فالحذر الحذر من الاستدراج. وكونوا يقظين وكونوا حذرين وكونوا على تبصر وتعقل. ثانيا، ونبه الأخوة إلى أن لا يستجيبوا للاستفزاز، فقد يعمل هؤلاء بعض الاستفزازات الحاقدة المغرضة، وهم يريدون من ورائها أن يستفزوا شباب المجتمع وشباب الدعوة وشباب هذه الصحوة إلى أمور لا تحمد عقباها. فقد يقومون ببعض الأعمال التي تستفز المؤمن وتأخذ غيرته وحماسه، وقد يقع في الشر بعض الطيبين. الفرق بين الاستدراج والاستفزاز أن الاستدراج يكون من أناس يتلبسون بلباس الطيبين وهم من العلمانيين ومن المنافقين، كما كانوا وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يتلبسون بلباس الصحابة ويتصرفون بعض التصرفات باسم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاستفزاز فهو عمل منكر وهو عمل حاقد قد يعرف من أصحابه الحقد والبغض والفسق، ولكنهم يعملون بعض الأعمال للاستفزاز. تسألونني عن مثال، أقول قد تسمعون بعض التصرفات التي تثير الطيبين، فقد يلجأ بعض هؤلاء إلى التعدي على بعض الطيبين، قد يلجأون إلى استفزاز رجال الهيئات والتعدي لهم، قد يعملون بعض الأعمال المنكرة التي تثير الغيرة. لا أقول لا تنكر المنكر، لا أقول اقبل الدنية في دينكم، لا، ولكن احذروا من الاستفزاز. والاستفزاز هو أن يتصرف المسلم تصرفا بغير حكمة، وهذا ما يريدون، فأحذر من خطورة هذا الأمر. نقطة ثالثة أيها الأخوة، نحن مطالبون بحفظ المجتمع وأمن المجتمع. نحن مطالبون أن نحفظ أمن المجتمع، أن نحفظ أمن هذا البلد، لأنه أيها الأخوة إذا اختل الأمن حدثت الفوضى، وإذا حدثت الفوضى لا قدر الله فستكون كارثة على الطيبين وعلى السيئين، وكارثتها على الطيبين أكثر، لأن السيئين لا يستحقون البقاء ولا يستحقون العيش في هذه الحياة، ولكن الخوف على أمن هذا المجتمع ينبغ من أولئك. فالله الله، حافظوا على أمن مجتمعكم، حافظوا على أمن بلادكم، وبخاصة أننا في وضع حرج جدا. البعثيون، اليهود، الرافضة، النصارى، وهلم جرا، كلهم من يحيط بنا ومن هو يعيش بيننا يكيدون لنا المؤامرات، والطابور الذي يساعد جميع هؤلاء هم العلمانيون. الطابور الخامس الذي يقوم بخدمة اليهود وبخدمة المنافق وبخدمة البعث وبخدمة النصارى وبخدمة الرافضة أيضا هم العلمانيون. والله الله، حافظوا على أمن مجتمعكم، بارك الله فيكم. أقف الآن مع نقطة مهمة مرت في الأسابيع الماضية، ألا وهي المنشورات التي ملأت الأسواق والبيوت، وكلها كرد فعل للحدث الذي حدث. ووقفتي مع هذه المنشورات حسب ما اطلعت عليه منها، توصلت إلى أن وراء هذه المنشورات يقف صنفان. الصنف الأول هم العلمانيون، هم المنافقون، يقفون وراء إرسال بعض هذه المنشورات بأسمائكم أيها الأخوة. ماذا يريدون؟ يريدون الإيقاع بكم. وقد اطلعت على بعضها وأجزم جزما قاطعا أنها لا تصدر من داعية ولا من طالب علم، بل لا تصدر من غيره على دين الله. ووصلت إلى نتيجة أن المراد بهذه المنشورات عدة أشياء، ملخصها الإيقاع بالدعاة إلى الله جل وعلا، الإيقاع بطلاب العلم، الإيقاع بشباب الصحوة. فمثلا من هذه المنشورات منشور يذكر فيه الحادثة ويذكر ما يجب أن يفعل، ثم يقول في آخره افعل ما تراه مناسبا، ثم يضيف إن أردت شيئا فاتصل بهيئة كذا، رقم الهاتف كذا وكذا. وقد ظن بعض السذج أن الهيئة تقف وراء إصدار هذا المنشور ويقول إنها صحيحة، قلنا ما دليلك على صحتها؟ قال إن الهاتف موجود. سبحان الله، الهاتف موجود بالدليل. وهذا المراد به الإيقاع بالهيئات والدعاة وطلاب العلم، وأنهم هم الذين يثيرون الفتنة. منشور آخر ذكر فيه عن العلمانيين وذكر بعض الحق، ولكنه أشار إلى بعض الأسماء وصرح ببعض الأسماء وفيها عدد من الوزراء. وصلت إلى جزم قاطع أن العلمانيين والمنافقين والحاقدين يقفون وراء هذا المنشور، ولا أريد أن أتوسع في هذه القضية، لأنهم ذكروا بعض العبارات التي لا يقولها داعية ففضحهم الله والحمد لله، وهم يريدون من هذا إيغار صدور هؤلاء وإثارتهم ضد الدعاة إلى الله جل وعلا. إذن العلمانيون يقفون وراء بعض هذه المنشورات، بل إنني أجزم أن أغلب المنشورات التي صدرت يقف العلمانيون وراءها. فاحذروا أيها الأخوة، وإياكم السطحية، إياكم الغباء، إياكم الغفلة. الصنف الثاني هم بعض الطيب أو بعض الغيورين، وأنا أجزم أنهم ليسوا من طلاب العلم، إنما أخذتهم الغيرة وأخذهم الحماس فكتبوا بعض هذه المنشورات، ووقع في بعضها بعض الأخطاء. فلهذا أقول لهؤلاء ناصحا: الحذر الحذر، الله الله أن نؤتى على حين غرة، والله الله أن تستخدموا في أمور لا تخدم دينكم. قد يسألني سائل: ماذا نفعل؟ كيف نوصل الحقائق إلى الناس؟ أقول جوابي على هذه الكلمة أو على هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول أنه يجب أن يلتف طلاب العلم حول علمائهم، وأقول لكم: أعطوا العلماء ما لديكم من الحقائق واطمئنوا أنها ستصل بإذن الله إلى المسؤولين، فإن أخوانكم الدعاة يعرفون كيف يقولون كلمة الحق لا تأخذهم في الله لومة لائم بإذن الله جل وعلا. المهم أن تكون حقائق ولا تكن أقاويل ولا إشاعات كما سأبين بعد قليل. إذن هذا طريق مهم. الطريق الثاني هي أن تكتب الحقائق بأسماء أصحابها حقيقة وصراحة وموثقة بالدليل وبالبرهان، وتقدم وتطبع ويطلب إذن وزارة الإعلام في ذلك. فإن أبت وزارة الإعلام فلتقدم مرة أخرى إلى العلماء وإلى المسؤولين لبيان وجه الحق فيها. إنني لا أدعو إلى كتم الحق، بل سأبين في ختام هذه المحاضرة بإذن الله أنه يجب أن نفضح العلمانيين والمنافقين كما فضحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بالأسلوب الشرعي كما سأبين بإذن الله. هذا ما يتعلق بقضية المنشورات. فأقول: والنشرات التي تصدر فكونوا على حذر منها، لأنني رأيت أن بعض الطيبين يأخذها وكأنها حقائق، مع أن في بعضها بعض المغالطات. فهذا تنبيه مهم، فكونوا على يقظة. بارك الله فيكم. مثلا أعطي مثال واحد من المنشورات التي رأيتها، هو منشور عن إحدى هؤلاء النسوة اللائقين بالقيادة، يذكر فيها رسالتها للدكتورة ويبين مخالفتها للشريعة، ولعلني بعد قليل إن شاء الله أذكر بعضه. أقول: هذه حقائق ومعزوة إلى الصفحات وإلى رسالتها في الدكتورة. المطلوب أن نتقدم بمحاكمة هذه المرأة. ألسنا في بلد يعلن فيه صباح مساء أنه يحكم شريعة الله؟ فإن لم يستجب لذلك فلنعلن على الملأ بأسمائنا الصريحة مثل هذا المنكر. ولا تأخذ ما في الله لومة لائم أبدا. وأقول: أعجبتني كلمة قالها أحد طلاب العلم جزاه الله خيرا، قال: إن النشرات وإن هذه المنشورات هي وسيلة الضعفاء، ونحن أقوياء والحمد لله، فلسنا بأقلية ولسنا بأغلبية. وتساءل الناس وهو يقول هذه الكلمة: إن لم نكن أقلية ولسنا بأغلبية ماذا نكون؟ قال: نحن الكل. صدق جزاه الله خيرا. نعم، فلذلك هي وسيلة الضعفاء. أما الأقوياء الشجعان فليقولوا كلمة الحق لا تأخذهم في الله لومة لائم، ويجب أن نمرن ونعود أنفسنا ونربي أنفسنا على قول كلمة الحق. أما الجبناء، أما الضعفاء، فهم أولئك العلمانيون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أما نحن فنقول آمنا في السر وفي العلن بإذن الله. هذا حول هذه القضية. قضية أخرى، استمعتم مما آلمني منذ زمن بعيد، ولكنني وجدت وكالة للأنباء كثير من الناس يصغون إليها، وكالة لها شهرة عظيمة ولها سوق رائجة، وزادت شهرتها ورواجها في هذه الأيام. والعجيب أن هذه الوكالة لها آلاف المراسلين، وأغرب من ذلك أن مراسليها لا يتقاضون منها درهما واحدا، ومع ذلك يخدمون هذه الوكالة خدمة عظمى. هذه الوكالة هي وكالة يقولون، وكالة يقولون، وهذا ليس بالمنهج الشرعي. تجد الناس في أحاديثهم في مجالسهم يتحدثون في كثير من القضايا، تقول له من قال لك؟ قال يقولون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكالة يقولون لها سوق رائجة. ومن أطرف ما سمعت في هذا المجال أن هناك من يقول أن آباءنا كانوا يقولون إن أون هو الشيطان، فهي يقول أون. على كل حال، هذه القول يقولون بدون مستند شاع في هذه الأيام وكثر، وحدث الإرجاف فلذلك احذروا، وليس من المنهج الشرعي ولا من منهج الكتاب والسنة. منهج الكتاب والسنة التثبت، وأن ننسب الأقوال لأصحابها، وأن نتأكد في الطرق التي تنقل إلينا. فاحذروا بارك الله فيكم من خطورة هذا الأمر. نقطة أخرى أيها الأخوة، مما رأيته في الأيام الماضية، وهو أيضا قبل الأيام الماضية ولكنه كثر ويكثر في الفتن، الإشاعة. أحذر الأخوة من الإشاعة، والإشاعة أيها الأخوة تحتاج إلى حديث طويل طويل، وتحتاج إلى مناقشة وتفصيل، وآمل إن شاء الله أن يوفيها أحد الدعاة حقها من البحث والتحليل لأهميتها وخطورتها. فأقول إن الإشاعة مرض خطير، وقد دب في مجتمعنا مع كل أسف. وسأذكر للإشاعة مثلين، وكلاهما يتعلقان بالحادث الذي حدث منذ أيام. الحدث الأول أنه شاع بين الناس بسرعة أن هناك مظاهرة ستقوم في منطقة من مناطق البلاد، بل إنني وجدت أن بعض الطيبين يجزمون بذلك. وعندما قال لهم بعض طلاب العلم تثبتوا، قالوا نحن قد تثبتنا واتصلنا ببعض المسؤولين وبعض المسؤولين في الهيئات في هذا البلد، واكتشفنا أنه لا صحة لهذا الأمر إطلاقا. حتى إن بعضهم يقول، بعض من يتحدث عن هذه القضية، أنه يجزم بها بعض الناس جزما بدون تردد. ومن أخطر ما سمعت أن هناك من اتصل من هذه المنطقة ببعض الناس وببعض طلاب العلم وقال لهم أنا الآن أسير خلف المظاهرة. قال له الذي يكلمه في الرياض أنت متأكد؟ قال كيف متأكد، أنا الآن أسير مع المظاهرة وأكلمك وأنا أرى المظاهرة. ثم قال له من الأخ، فأعطاه اسمه وانتسب إلى إحدى محلات أو إحدى الهيئات الإسلامية، فصدق هذا الأخ، قال رجل يكلمني أعطاني اسمه ويسير في الوقت نفسه خلف المظاهرة وانتسب إلى جهة إسلامية. وأصبحنا أيها الأخوة مع كل أسف في زمن لو قيل لك هل رأسك عليك لقلت نعم، قيل لك تأكد لا بد أن تلمسه. ثم فوجئنا أنه لا صحة لهذا الأمر إطلاقا. كل ما في الأمر أنه في ذاك البلد أشيعت شائعة أن هناك من يريد أن يقوم بهذا الأمر، لكن هل حدث؟ لم يحدث. وقد تعجل بعض الطيبين وتحدثوا بهذا في مجالس عامة، وهذه إشاعة انطلت عليهم. ثم سمعنا أنها قامت في مكان آخر، واضطررت مرة أخرى إلى الاتصال ببعض المسؤولين وبرئيس الهيئات في تلك المنطقة، وقال لا صحة لهذا الأمر إطلاقا. إذن هذه إشاعة خطيرة، ما المراد بها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يسأل عدة أسئلة، منها يقول إن الربا محرم ولكن لا نستطيع منعه لأنه عم في كل مكان، ماذا يعني؟ يعني نستسلم؟ إن كان قصده طالما عم نسكت عنه ونستسلم ونتعامل بالربا، هذا تصور خطأ، بل السعي والحرص على إنكار الربا ومحاولة القضاء على البنوك الربوية والاستبدال للبنوك والمصارف الإسلامية هذا نوع من الجهاد لا بد منه، وليس هذا الأمر أمرا يبحث في مستوى الشباب، هذا يبحث في مستوى أعلى من مستوى الشباب، مع الجهات المسؤولة مع أصحاب الأموال، إنما الواجب اعتقاد بأن الربا طالما اقتنعنا جميعا بأنه محرم لا بد من السعي في إزالته وإزالة الأسباب، والاعتقاد بأن الأشياء المحرمة والمعاصي إذا انتشرت وعمت أنها يترك أمرها لا تنكر، هذا تصور خاطئ جدا يؤدي إلى الإباحية، لأن مثلا في بعض الأقطار الخمور منتشرة، والانتشار الخمر وجود مصانع للخمور في بعض الدول الإسلامية والعربية يبيح لنا أن نسكت ولا نقول إنه محرم، لأن الخمور أصبحت عندهم كشراب البرتقال عندنا تماما لا ينكر على أحد، وليس معنى ذلك أن الحكم يتغير، بل ينبغي التشدد وخصوصا في بعض الجهات الإسلامية التي تنشئ مصانع للخمور في بلدها وتصدر إلى الدول المجاورة، ويصل خطرها وشرها إلى الدول المجاورة وهي دولة إسلامية وعربية، فالواجب الإنكار على مثل هذا. فدائما كما يقولون الكلام ذو شجون يجر بعضه بعضا، بعض الحركات والانتماءات التي ضجت في هذه الأيام في هذا البلد وأثارت إثارات، توجد هذه الانتماءات قوية في بعض تلك البلدان التي أشرت إليها فيها مصانع الخمر، يعيشون بجوار المصانع مصانع الخمر ولم يعملوا شيئا ولم يحركوا ساكنا ولم يعلنوا بالإنكار. لذلك مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضجة هذه إن لم يكن فيها إخلاص وإرادة وجه الله تعالى فهو بال على صاحبه، ينبغي أن يكون الإنسان منصف ومخلص، وكون بعض الجهات تستغل أدنى سبب للإثارة وللتشويش بينما توجد منكرات واضحة كالشمس كتلك المصانع التي أشرنا إليها ولا ينكرونها يعيشون بجوارها وهم كفر ولهم قوة ولهم ثقل هناك. لماذا؟ الشاهد انتشار الربا وانتشار الخمور وانتشار كثيرا من المعاصي في بعض الأقطار وبعض الأماكن ليس معنى ذلك أنه يبيح لدعاة الحق أن يسكتوا ولا ينكروا ولا يسعون في إزالة المنكر وتخفيف شره ما استطاعوا. وهذا التصور الذي يشير إليه السائل خطأ. ثم يتابع السائل فيقول: اللحية والثوب القصير كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد منهما. لماذا؟ لأن الثوب الطويل لا يمكن لصاحبه أو لا يمكن صاحبه من ركوب الخيل، لذلك يلبسون الثوب القصير تقليدا وعادة ليتمكنوا من ركوب الخيول والإبل. وأما الآن توفر في البيئة السيارة، فلا بد من الثوب القصير أو الطويل. أين السائل؟ ها؟ الذي يبدو أنه طويل، لا بد من الثوب الطويل لأنك تركب السيارة اليوم لا تركب الخيل ولا البغال. قال: إن السواك يصح في الصلاة، أو لا يصح، لا قصيرة إيه هذه، لا يصح في الصلاة وقبل الإقامة لا يصح، لأنه ربما ينزل دم من الفم أو تخرج لحمة. لست أدري هل يعبث أو صادق فيما يقول. على كل، إن كان تصوره إن هذه عادات وتقاليد تتغير بتغير البيئة، وإنما كانوا يلبسون الثياب القصيرة لأنهم بحاجة إلى الثوب القصير لركوب الخيل، بيئة تقتضي وتتطلب أن يلبسوا القصير، لا لأن من جر ثوبه خيلاء فهو في النار أو ما تحت الكعبين في النار، أو خوفا من تلك من الوعيد الشديد الذي جاء في جر الثوب، لا، ولكنها تقاليد، والتقاليد تتغير بتغير البيئة. لا ننكر إن العرب كانوا يلبسون القصير لأن بيئتهم تقتضي ذلك، أما الآن فقد تغيرت البيئة وركبنا الطائرة والسيارة، إذن البيئة تملي علينا أن نلبس الطويل نازل من الكعبين. إن كان هذا القائل يعني ما يقول ويفهم ويعرف الوعيد الذي جاء في جر الثوب ومع ذلك يتجاهل ويتلاعب هذا التلاعب، عليه أن يراجع إيمانه، لأن في ذلك سخرية واستخفافا بالأحكام وبالنصوص الواردة فيها الوعيد الشديد على من يجر ثوبه ومن يريد أن يغير هذه الأحكام رأسا على عقب. حكمه حكم من حكم بغير ما أنزل الله، لا فرق. فلنفهم جيدا قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بغير ما أنزل الله ليس خاصا بالأحكام المستوردة. من حكم في التحليل والتحريم بالسواليف التي عند البادية والتقاليد والعادات متبعا لها في التحريم والتحليل معرضا عن الشريعة ومقدما لهذه التقاليد والسواليف على الشريعة، حكمه حكم من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. ومن يتعمدون فيقولون: الإرث خاص بالرجال ولا حظ للنساء في الإرث، غير الحكم وحكم بغير ما أنزل الله. ومن يقول إن الإرث خاص بالولد البكر بشرط أن يكون ذكرا، ومن دونه لا يستحقون مال الرجل للولد البكر فقط، حكم بغير ما أنزل الله وغير شريعة الله، داخل في الحكم بغير ما أنزل الله. ومن يتلاعب مثل هذا التلاعب فيقول هذه الأمور ليست محل وعيد، ولكن العرب كانوا يفعلون لأن بيئتهم تقتضي ذلك، وبيئتنا اليوم وتقاليدنا ومركوبنا على خلاف ذلك، يقتضي أن نلبس الطويل حكم حكم الذين تقدم ذكرهم تماما، فليراجع إيمانه، فليقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن لبس القصير من الدين، وأن جر الثوب محرم من الكبائر، فليؤمن هذا الإيمان. وكذلك اللحية، يعني كانوا يعفون لحاهم لأنهم يلبسون يركبون الخيل، إيش هذا التلاعب يا سبحان الله؟ إذا كان يعني بأن اللحية كانت من تقاليد العرب ومن بيئتهم لا من الدين ولا من السنة، فاليوم نحن لسنا معهم، هذا يخشى عليه أن يكفر كفرا بواحا. أجمع الفقهاء على أن من سخر من السنة مسواك، لو سخر من المسواك يكثر عند الفقهاء، مش عندنا نحن اليوم، الفقهاء الذين قبلنا، من سخر من المسواك يكثر مسواك، قال لا، لا داعي لهذا، وسخر وضحك من المسواك يكثر ردة. راجعوا أبواب الردة في كتب الفقه، هذه الأشياء التي لخصها علماء الدعوة والإصلاح في الآونة الأخيرة وسموها نواقض التوحيد أو نواقض لا إله إلا الله، معروفة من قبل عند الفقهاء باسم أسباب الردة. في كتب الفقه في المطولات لخصت من هناك في الأصول الثلاثة وأمثالها، لا تحسبوا بأن هذه أمور مبتدعة ابتكرها رجال العقيدة والدعوة اليوم. ونواقض الإسلام وأسباب الردة كثيرة، من حرم خبزا يكفر، من حرم الماء البارد يكفر، كالذي يستبيح الخمر تماما، هذه أمور واضحة معلومة لدى طلاب العلم. وهذا الذي يسخر من اللحى ومن الثوب القصير أمره خطير، إن كان كتب السؤال وانصرف فعلى من أتى بسؤاله فليحمل إليه الجواب ولو بالشريط بأنه يراجع إيمانه، أمره خطر. السواك لا يصح في الصلاة، يظهر إنه إنسان عامي، التعبير ليس تعبير طالب علم، يعني لا ينبغي أن يستعمل المسواك وهو يتهيأ للصلاة وقبل الإقامة خشية أن ينزل دم من فمه. لو عالج بغير هذا الأسلوب ممكن تخريج هذه المسألة تخريجا علميا صحيحا. من يعرف من عادته أنه إذا استعمل المسواك يخرج الدم من لسته مثلا، مثل هذا ينبغي أن يستعمل المسواك مع الوضوء، وعند الصلاة إذا كان لا يتمكن أن يتمضمض ويزيل الدم للخلاف الذي في نجاسة الدم وأنه يؤثر في الصلاة يمسك عن المسواك، يكتفي بالمسواك الذي استعمله عند الوضوء. لو عالج بعبارة علمية مؤدبة لا بأس، أما قوله لا يصح نقول خانه التعبير. هذا أحسن المحامل لنحمل كلامه على خير ما يحمل عليه. يكفينا هذا أول ما بعدين. سائل يسأل: هل يصح إطلاق لفظ درويش على الشباب الملتزم مع العلم إن هذه اللفظة يطلقه أحد الشباب الملتزم على بعض الشباب ويقول نحن دراويش؟ لا، لا ينبغي هذا. الذي حملك على هذا لأنك لا تعلم معنى درويش. كلمة الدرويش أو الدراوشة عبارة عن طلاب الصوفية، خدم، حتى ليسوا بطلاب، خدم. الخدم الذين يجلسون في الحضرة ليخدموا الشيخ والخليفة والمريدين، الناس الذين في حضرة المشايخ لهم ألقاب. قال الأصوليون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذا لا يتصور معنى الدرويش الذي يقول للشباب الملتزمين إنهم دراوشة، لا. الشيخ الكبير المعبود الذي يسمي نفسه العارف بالله الواصل إلى الله، تحته ناس طبقات. الطبقة العليا التي تلي الشيخ الكبير هؤلاء خلفاء. الخليفة التخرج ليعين في مكان ما ليجمع الزيارات والأموال للشيخ الكبير، ومن أثرى الناس ومن أغنى الناس بهذه الطريقة الشيطانية. يخرج خليفة فيعين في مكان خصب في الأموال الكثيرة فيجلب لهذا الشيخ الأموال، هذا اسمه خليفة. وقبل أن يتخرج وهو في الحضرة اسمه مريد. المريدون كثيرون، طلاب ينتظرون التخرج ليوظفوا خلفاء الذين يخدمون الشيخ والخليفة والمريدين، لقبهم دراوشة، يعني ناس لا يلبسون الملابس النظيفة وهيئتهم رثة ومتواضعون ومتملقون، بل يخلصون في عبادة الشيخ، عباد الشيخ، هؤلاء الدراوشة. لا يجوز إطلاق هذا اللقب على طلاب العلم، ليسوا بدراوشة. لعل الذي أطلق يحسب إنسان متقشف، لا، ليس هذا معناه. لا بد من معرفة الاصطلاحات. سؤال آخر للسائل نفسه: هل هناك صوفية حقة وصوفية باطلة؟ الجواب: في أول نشأتها الصوفية نشأت عبارة عن عباد انقطعوا للعبادة وتقشفوا فأعرضوا عن زينة الدنيا وتفرغوا للعبادة. حصل هذا المعنى في البصرة في المئة الثانية، في أواخر المئة الثانية أو في المئة الثالثة، ثم استمر بهم الحال إلى أن زين لهم الشيطان لبس الصوف، فأصبح لباس الصوف من لباس الشهرة عندهم. فإذا رؤي وشوهد من يلبس الصوف ويقاطع القطن والكتان يقال هذا صوفي. هذا مأخذ التصوف، ليس كما يزعم المتصوفة اليوم. الصوفية مأخوذة من الصفاء أو من الصفوة أو من الصف الأول أو من الصفة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه كل أكاذيب. والنسبة نفسها لا تصح لغة، النسبة إلى الصفة صفي، والنسبة إلى الصف صفي، والنسبة إلى الصفاء صفائي، ولكن النسبة إلى الصوف صوفي. هؤلاء نسبتهم إلى الصوف لأنهم اشتهروا بلبس الصوف، من هنا بدأت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قبل أن ينضم إليهم الزنادقة ويدخل فيهم الإلحاد كانوا في مبدأ أمرهم عبارة عن العباد المتقشفين الزهاد. هذا المعنى في الإسلام مرغوب فيه، ليس بمذموم، ولكنهم بالغوا في التقشف ودخل عليهم الإلحاد والزندقة، فصار اسم الصوفي اليوم على هؤلاء الصنف من الناس المنحرفين عن السنة. أحيل هذا السائل لنكتب الوقت على كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل المصري، فهو كان أسيرا عندهم فترة طويلة ثم أنقذه الله بعد أن عرف مداخلهم ومخارجهم وعرف عنهم كل شيء، كتب كتابا سماه هذه هي الصوفية. ثم إنه يعزو أكثر ما يقول إلى كتاب البكاعي، مصرع التصوف للبكاعي. البكاعي من علماء القرن السابع، من الذين عاشروا وأدركوا شيخ الإسلام ابن تيمية، عالم جليل معروف، وله كتاب اسمه مصرع التصوف يبين لكم حقيقة التصوف. ومنهما أي من المرجعين تتصل بفصوص الحكم لابن عربي والفتوحات المكية له أيضا، لتجد هناك الكفر البواح، الكفر البواح بدون مبالغة، حيث يقول ابن عربي غير ابن العربي. أكرر كلما أذكر ابن عربي لابد أن أنبه، ابن العربي عالم سني مالكي محدث، ابن العربي معروف، ولكن ابن عربي المنكر هو النكرة المنكرة الذي قال فيه شيخ الإسلام: أتى بكفر لم يأتي به كفار قريش. لماذا؟ لأنه يقول: ليس في الجبة إلا الله، يعني نفسه، أنه هو الله، لأن الله اتحد معه. ويقول في ملته ودينه: لا إثنينية في الكون، هذا الكون كله ليس فيه إثنينية، فيه وحدة، لذلك سموهم وحدة الوجود. الوجود كله عين واحد، كل الوجود. لذلك يقول: العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، من الذي يكلف الآخر إذا كان العبد ربا والرب عبدا؟ هذا دين ابن عربي، دين وحدة الوجود. لك أن تسأل: هل الصوفية كلهم على هذه النية؟ الجواب: هذه مرتبة أعلى مراتب الصوفية التي يسعى إليها كل صوفي ولو كان صغيرا، لكن الوصول إلى هنا، إلى هذه الدرجة، لا يكون إلا بالكفر. وهم لم يصلوا، الصوفيون العاديون من أصحاب الطرق المنتشرين في الدنيا الآن لم يصلوا إلى هذه الدرجة، ولكن يؤمنون بصحة هذه الملة ويسعون ليصلوا إليها، ولذلك يسمون من وصل الواصل إلى الله، العارف بالله، الواصل إلى الله. إذا فسرنا تفسيرا إسلاميا، الواصل إلى الله المارق من الدين، المنقطع عن الله، ليس بواصل. العارف الجاهل بالله، الذي جهل الله ولم يعرف الله، هذه حقيقتهم. فبناء على هذا، لا توجد الآن، لنرجع إلى السؤال، الصوفية الحقة والصوفية الباطلة، بل الصوفية الموجودة الآن كلها باطلة، كلها. إما إنهم وصلوا إلى هذا الإلحاد أو يسعون إليه ويؤمنون بهذا الإلحاد. ومن يؤمن بالكفر فهو كافر، ومن يؤمن بالإلحاد فهو ملحد. كما أن حب الإيمان من الإيمان، حب الكفر كفر. هذه حقيقة الصوفية اليوم. ابن العربي المالكي هو كغيره من كثير من العلماء الذين أصيبوا أحيانا بنوع من التأويل، لكن لا يقال إنه أشعري أو من النفاة أو من المؤولة، لكن يقال فيه وفي أمثاله من الأئمة الذين وقعوا أحيانا اجتهادا منهم في التأويل ولم يتعمدوا ولم يقصدوا مخالفة الكتاب والسنة، وأمثاله كثيرون. السائل يسأل مرة ثالثة: بعض الشباب يخرجون مع بعضهم البعض، إيش البعضية الكثيرة هذه؟ بقصد احتكاك بعضهم البعض بأفعال وحركات الصوفية. عجيب. من ذكر قلبي وهز ورقص وغير ذلك، فهل هذا صحيح؟ السائل نفسه يعلم انه ما هو صحيح، السائل يعلم بان هذا غير صحيح. لماذا يسأل ما يعلم بانه غير صحيح؟ ولا انت تعتقد ان من الدين ان يخرج الشباب ليرقصوا؟ يا سبحان الله، كيف تسأل هذا السؤال؟ اسأل ما يحتاج الى السؤال. اما اذا كانت الحركات الصوفية، ذكر القلب ليس من حركات الصوفية ولا من أعمال الصوفية، هذا كذب على الذكر. ذكر القلب أن تكون مع الله دائما بمعنى المراقبة ليس من أعمال الصوفية ولا من دين الصوفية، هذا من دين الإسلام. ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان ما لم يجتمع. إذا اجتمع ذكر القلب مع ذكر اللسان هذا أفضل الذكر. وإذا كان لابد من التفريق بينهما فذكر القلب أفضل من ذكر اللسان. كون الإنسان لاهن ومشغول لكن يقول بلسانه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يجر السبحة وهو في واد آخر باللسان حركة، هذا الذكر غير نافع. لكن لو كان صامتا في عمله يذكر وقوفه بين يدي الله وعظمة الله وأن الله يراه ويسمعه ويحفظ جوارحه، هذا ذكر القلب، هذا من أنفع أنواع الذكر إذا انفرد عن ذكر اللسان. وإن جمعت بينهما تذكر الله بلسانك بالأذكار الواردة من التهليل والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع ذكر القلب أي غير لاهن وغير معرض، هذا هو الذكر المطلوب. كذلك تقرأ القرآن وهو أفضل الذكر، أفضل الذكر على الإطلاق قراءة القرآن، وخصوصا إذا كان بتدبر وحضور قلب. هذا ليس من أعمال الصوفية، ولكن أعمال الصوفية الرقص صحيح والتمايل، حتى بعضهم صارت له عادة إذا بدأ يقرأ القرآن لا يستطيع أن يجلس، لابد يتمايل ويعمل هكذا، هذه من أعمالهم الحركات هذه. أخيرا يبدأون في الذكر بلا إله إلا الله، ثم إذا نشطوا ينتقلون، ها يسمون لا إله إلا الله ذكر العامة. انتبهوا إلى هذا الإلحاد، لا إله إلا الله عندهم ذكر العامة، وذكر الخاصة الله 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 بلفظ مفرد. وإذا حمي الوطيس الله الله الله، تسمع هذا عندما يجتمع، يحرف الكلمة الهاء إلى الحاء حلا حلا حلا. هذا ذكر الخاصة، وهناك ذكر خاصة الخاصة. وهل تعلمون؟ اعرف، عرفت الشر لا لشر لكن لأتقيه. من لم يعرف الشر وقع فيه. ربما يأتيك مجموعة من الصوفية فيقول تعالوا نخرج برا لنذكر الله بذكر خاصة الخاصة. ما هو؟ هو أخيرا هكذا، خصوصا في آخر الليل إذا همي الوقيد. هذا ذكر خاصة الخاصة. لعلكم تحسبون إن هذا من أساطير الأولين، لا، أمور واقعية يعملون الآن. وقد شاهدت في منن حجاجا يغلقون الأبواب على أنفسهم في بيوت المطوفين في العهد القديم، ربما لم توجد في ذلك الوقت أو أطفال، يعملون هذا الذكر وأنا واقف أراهم هكذا. واحد يرتفع فوق وينزل ويقول ويرتفع وينزل. هذا ذكر خاصة الخاصة، معنى تغيير للدين الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإتيان بملة جديدة شيطانية لا صلة لها بالإسلام. لذلك أقول في كل مناسبة، لم تسب الأمة الإسلامية في الآونة الأخيرة في عبادتها بمثل ما أصيبت بشطحات الصوفية. الصوفية هي التي تحاول أن تحول بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وبين دعاة الحق. يقولون هؤلاء يكرهون الأولياء، لا يذكرون الله، لا يحضرون مجالس الذكر. مجالس الذكر عندهم مجالس خوء، هذا هو مجالس الذكر. كثيرا ما يتصلون في بعض الأقطار بولاة الأمور فيتقربون منهم بدعوى أنهم يدعون لهم، والسلطات تتبرك بهم ويسيطرون على عقولهم ويضربون بهم الدعاء. يقولون نحن معكم، ندعو لكم في كل صغيرة وكبيرة، نحن معكم. لكن هناك أمة يقال لهم سلفيون، انتبهوا لهم، هؤلاء يخربوا عليكم الشعب. فيقولون هذا حرام، حلال، بدعة، سنة، لا يجوز زيارة القبور، لا يجوز التوسل. يعملون ضد دعاة الحق بكل ما يملكون. هؤلاء قطاع الطريق وليسوا من الإسلام في شيء، علما بأن الحكام حتى من غير المسلمين يعلمون تماما أن دعاة الحق الذين نعنيهم الذين هم على منهج السلف الإسلام عندهم فقط دون غيرهم. لست أدري هل ذكرت لهم قصة الحاكم العسكري المسيحي في بعض الدول، في بعض دول إفريقيا، لعلي ذكرت. لا بأس من الإعادة لأن فيها عبرة، تلك القصة فيها عبرة. داعية من زملائكم من خريجي الجامعة الإسلامية يعمل في بعض دول إفريقيا حيث تتمكن الصوفية، وهذا الطالب أو هذا الداعية طالب علم متمكن من العقيدة وعلم الحديث وفروع اللغة العربية، أحبه طلاب العلم والتفوا حوله. وهذا أغاظ مشايخ الطرق، عادوه فجعلوا يؤذونه في طريقه إلى المسجد وفي المسجد وفي منزله. قيل له قدم الشكوى للحاكم العسكري المسيحي، قال لا، أصبر على ما أنا عليه، لا أقف أمام الحاكم العسكري المسيحي لأشكو مشايخ الصوفية. أخيرا لما تعبوا منهم تقدموا بالشكوى إلى الحاكم العسكري، أحضر مشايخ الصوفية، فأحضر الشيخ، قال لهم ماذا تنقمون، ماذا تستنكرون من هذا العالم ومن هذا الشيخ قالوا جاءنا بدين جديد لا نعرفه. قال لهم من أين جاء بالدين الجديد؟ قال من السعودية. يا أيها الشيخ أين درست؟ في السعودية. في أي مدينة؟ في المدينة المنورة. عندك شهادة؟ نعم، من الجامعة الإسلامية بالمدينة. يا سبحان الله، هذا عالم متعلم جاء من السعودية، ودينكم في الأصل جاء من السعودية، أليس رسولكم ولد في مكة وهاجر إلى المدينة مش هذه السعودية؟ دينكم من الأساس جاء من السعودية. أنا لا أقبل إلا الدين الذي يأتي من السعودية، وأنتم لم تفهموا الدين. قال لهم إنه تعلم في أوروبا فوجد إن كثيرا من الطقوس التي يزاولها القساوسة في إفريقيا غير موجودة في التوراة. قال لهم أنا أخشى إن الطقوس التي لديكم كتلك الطقوس التي عند القساوسة المسيحيين، لم تفهموا الدين. لا تفهموا الدين إلا إذا ذهبتم إلى السعودية، لأن دينكم من الأساس جاء من السعودية. فانهزم مشايخ الطرق، فقال للشيخ درس ولا يتعرض لك أحد. قال لمشايخ الطرق إما تدرسوا عليه أو لا تتعرضوا له أبدا. لما ذكرت لي هذه القصة وأنا في إفريقيا كنا نتجول للدعوة هناك، تذكرت قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. انتصرت الدعوة على يد الرجل الفاجر المسيحي، وانهزم مشايخ الطرق، وانتصر دعاة الحق. الشاهد إن الصوفية تعمل ضد الدين وضد دعاة الحق، وليس هناك الصوفية الحقة كما يسأل السائل. وأما الأناشيد والرقص ليس من دين الإسلام، الله ما تعبدنا بذلك. الأناشيد تقرأ من باب التسلية وأنت مسافر، مثل الذين كانوا يحدون الإبل لا بأس إذا كان فيها عبر، لكن اعتبار أناشيد أنها عبادة لا. ما تعبدنا الله بالأناشيد ولا بالرقصات التي تشبه الرقصات الشعبية بإسلامهم، لا بالإسلام الإسلام الصحيح. مفهوم الإسلام كثير اليوم، الإسلام فسر بتفاسير كثيرة، وآخر إسلام سمعناه الاختلاط الإسلامي بين الجنسين. الاختلاط الإسلامي هذا ذكر لي طالب سافر في العطلة إلى بلده من البلدان الكثيرة، وأنا كنت في كلية الحديث. لما رجع سألته عن مرئياتي وما شاهد، قال أغرب ما شاهد الاختلاط الإسلامي، هذا آخر ما وصل إليه الإسلام، الله المستعان. نام إنسان من صلاة الظهر ففاتته، فاستيقظ من نومه قرب صلاة المغرب. يسأل السائل من نام حتى فاتته صلاة الظهر ثم صلاة العصر فلم يستيقظ من نومه إلا قرب صلاة المغرب قبيل الغروب، يقول هل يصليها أم يقضيها في اليوم التالي؟ الجواب يبادر بقضائها حالا، يتوضأ فيصلي الظهر ثم يصلي العصر، حتى لو أذن المؤذن ودخل وقت صلاة المغرب لا يجوز له أن يبدأ بصلاة المغرب، بل يجب أن يرتب، يصلي الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم يصلي المغرب. ولو أدى الحال إلى أن يصلي العصر خلف الإمام وهو يصلي المغرب جائز، والله أعلم. مراد هذا السائل غير واضح. ما معنى التحدث في الحديث الآتي؟ وهل هذا من التحدث منه الرياء؟ السائل إذا كان موجود صحي سؤال، وذكر بعض الأشياء التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي الأشياء التي ذكرها لا تليق بالله؟ السائل صحي سؤاله، سؤال غير واضح. يقول السائل قول الشيخ رحمه الله، الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، فهل يمكن أن نضيف والخلوص أن نضيف أيضا الظاهر والخلوص من الشرك والبدع؟ إضافة البدع عند تفسير معنى محمد رسول الله جائز، لا في تفسير الإسلام. عندما ذكر الشيخ ماذا قال في معنى محمد رسول الله، معنى أشهد أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما جاء به، هكذا قال. هنا أتى بهذا المعنى الذي أنت تريد، وألا يعبد الله إلا بما جاء به محمد رسول الله. نحن قلنا في الدرس هذا معناه قضاء على البدع، لا ينبغي الابتداء في الدين لأنه يتنافى مع قولك أشهد أن محمد رسول الله. يقول السائل، سمعت من الإخوان كثيرا، فليتك يا شيخ تدلنا على كتب عنهم نطلع عليها لنعرف عقيدة أو عقيدتهم خاصة، وإن كتب حسن البنا توجد في مكتباتنا، وإن لم يوجد فليتك تكتب في هذا الموضوع أو تدلنا على شريط تحدث به أو تحدثت به عنهم. وبارك الله فيكم وبارك الله فيك أيها السائل. بالنسبة لحسن البنا، إذا أردت أن تطلع على رسائله، رسائله مجموعة، مجموعة رسائل حسن البنا، ولكنك تريد كتب تدل على عقيدتهم الخاصة، على عقيدة الحركة، في مجموع رسائل حسن البنا رسالة خاصة بالعقيدة، هناك رسالة التعليم ورسالة في العقيدة. مجموع رسائل حسن البنا إذا اطلعت عليها وقرأت جميع الرسائل، ما أدري كم عددها الآن، تستطيع أن تعرف عقيدة القوم، أو على الأصح عقيدة حسن البنا. فعقيدة حسن البنا لا تعبر عن عقيدة الذين نشأوا بعده وانتسبوا إليه وتسموا باسم إخوان حسن البنا. حسن البنا وإن لم يكن عالما كبيرا، لكنه كان طالب علم طموح إلى الإصلاح، فقام بما استطاع من الإصلاح، أصلح كثيرا في صفوف شباب المنطقة، كان شباب المنطقة يعيشون في جاهلية جهلاء، أخرجهم من المقاهي والبارات زعماء الإخوان الذين جاءوا بعد حسن البنا لم يشتغلوا بالإصلاح. حسن البنا حسب فهمه وعلمه اشتغل بالإصلاح، ولكن الزعماء الذين بعده اشتغلوا بالسياسة. جاءهم طموح ورغبة في القفز على السلطة، واستعملوا الإسلام وسيلة للوصول إلى هذه الغاية. جعلوا الإسلام وسيلة لا غاية، وغايتهم الوصول إلى السلطة، ودفعوا شباب المسلمين إلى السلطات في أكثر من بلد، فقتلوا وسجنوا وأدخلوا في المعتقلات، وهم أخذوا حقائبهم الدبلوماسية فشردوا. فيعيشون في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية على حساب أولئك الشباب الذين مات منهم من مات، ولا يزال بعضهم في المعتقلات. شبابنا ضحينا بشبابنا، ضحينا بشبابنا على حساب من؟ على حساب السلطة، لا على حساب الإسلام. والإسلام إنما هو عندهم وسيلة لا غاية، هذه حقيقة القوم، وهي التي يثيرون هذه الإثارات من أجلها، ويتفقون مع الشيوعيين والماركسيين والعلمانيين والبعثيين والنسائيين للوصول إلى غايتهم في أكثر من بلد، ويسيرون المسيرات النسائية في أكثر من بلد للوصول إلى تلك السلطة أو القرب من الكراسي. وقد وصلوا إلى كراسي كثيرة في أكثر البلدان باسم البرلمان بعد التعاون مع البعثيين والعلمانيين الذين كانوا قبل ذلك يكفرونهم. لتعلموا إن القوم عشاق الزعامة وعشاق الكراسي وليسوا دعاة حق. هكذا غيروا منهج حسن البنا. لذلك أقول ما في رسائل حسن البنا يعبر عن عقيدة حسن البنا وعن عمله، ولا يعبر عن عقيدة من جاء بعده من الزعماء الذين هم زعماء سياسيون أكثر من الدينيين والدعاة. ليس لي شريط معين خاص تحدثت فيه عنهم، ولكن في مثل هذه المناسبة وكمثل هذا الكلام يحصل عدة مرات بالمناسبة لبيان الحق. ونحن عندما نتكلم بمثل هذا الكلام ليس لنا أي هدف فيهم ولا في غيرهم، ولكن الذي يجعلنا نتحدث بإسهاب أحيانا خوفنا على شبابنا. شبابنا على الفطرة عرفوا الخير ولم يعرفوا شيئا من الشر، عرفوا الإسلام ولم يعرفوا الجاهلية، جاءتهم الجاهلية وهم يجهلونها، جاءتهم جاهلية الصوفية وهم يجهلونها، جاءتهم جاهلية الانتماءات والحركات وهم يجهلونها، جاءتهم جاهلية علم الكلام والأشعرية وهم يجهلونها. وأنا خائف قلق على شبابنا لعلمي بتلك الجاهليات وأثرها، ولما أشاهد في كثير من شبابنا من التأثر بتلك الجاهليات وخصوصا الانتماءات، الانتماءات التي زينت لهم الاتجاه السياسي وتحاول أن تنفرهم من حول المشايخ والعلماء وكبار العلماء، وتسبب لهم القلاقل والتشويش والإثارات. لذلك خوفي على شبابنا في كل مناسبة أتحدث عن الحركات وعن الصوفية وعن الأشعرية لا رغبة في الكلام والحديث إن شاء الله، ولكن فيما أزعم رغبة في الإصلاح. فأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص. طالب العلم يسأل: ما الفرق بين الرجاء والرغبة وبين الخوف والخشية والرهبة؟ معاني متقاربة، ليس هناك فرق جوهري. متقاربة ارجع لفتح المجيد وتيسير العزيز الحميد. يسأل السائل: ما هو الحق في مسألة سماع الأموات؟ هل يسمعون أم لا يسمعون؟ الذي ثبت عندي سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه من عند قبره عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع سلام من يسلم عليه من عند القبر لا من بعيد، فيرد الله عليه روحه فيرد السلام على المسلم، والمسلم لا يسمع. هذه هي الميزة للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام عن كثب عن قرب. وأما إذا سلمت عليه وصليت من بعيد: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، هذا بالنسبة لسماع النبي عليه الصلاة والسلام. أما سماع بقية الأموات فمحل خلاف بين أهل العلم، بين من يثبت وبين من ينفي، وليس هناك كبير فائدة في مثل هذا البحث، والله أعلم. سائل يسأل: هل حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام في قبره حياة حقيقية كالتي كان فيها في الدنيا أو حياة برزخية؟ الجواب: كل الموتى بدءا من الأنبياء بعد الانتقال من هذه الدنيا يعيشون حياة برزخية، ولكن حياتهم تتفاوت. حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن كانت برزخية أفضل من حياة الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم، لأنهم إنما وصلوا إلى تلك الدرجة باتباعهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فحياة رسول الله البرزخية أفضل الحياة، أفضل من حياة الشهداء، لكن ليست كحياة الدنيا. جميع الأحكام التي تتعلق بالحياة الدنيوية سقطت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل: لا يجاهد معهم والصحابة يجاهدون وحدهم بعد موته، والجسد الشريف محفوظ في القبر لا تأكله الأرض، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ في قبر منذ دفن في كفنه كما دفن حتى يبعثه الله، وهو أول من يبعث. لكن الصحابة لم يعاملوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كمعاملة إياه في حياته. أذكر مثالا واحدا أكتفي به: إذا كان أيام الذي كان حيا بينهم في الدنيا إذا قحطوا أصيبوا بالجفاف بلغتنا اليوم، ماذا يفعلون؟ يطلبون الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يأتي عربي والصحابة يتمنون دائما، كبار الصحابة الذين حول النبي عليه الصلاة والسلام كالخلفاء الراشدين، مع محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام يهابونه، يتمنون أن يأتي أعرابي فيسأل بصوته الجهوري، يقول: يا رسول الله كذا وكذا، فيستفيدون من سؤاله. لما أصيبوا بالقحط قبل أن يتكلموا هم، جاء أعرابي يوم الجمعة ومشى بين الصفوف فوقف تحت المنبر فرفع رأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ادعوا الله يغيثنا. القصة طويلة. محل الشاهد يطلبون منه الدعاء لما كان يعيش بينهم في الدنيا، ولما انتقل إلى الدار الآخرة هل ثبت أنهم يوما ما طلبوا منه الدعاء أو ذهبوا إلى قبره ليتوسلوا بقبره؟ لم يفعلوا. حصل قهط كذلك القهط في عهد عمر، عمر بن الخطاب ماذا فعل؟ انتبهوا لخطبة عمر القصيرة، جمع الناس في ميدان فقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقينا. قال العباس قم يا عباس فادعوا الله، فقام العباس فدعا الله فأجاب الله دعوته وسقى الله العباد والبلاد. أي ما كانوا يعاملونه بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام ودفن معاملته عندما كان بينهم في الحياة الدنيا، بمعنى تلك حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، ولكن نؤمن بأن حياته البرزخية أفضل من حياة الشهداء، وأن الله يرد عليه روحه وهو الذي لا يعجزه شيء إذا سلم عليه المسلم من قريب، والله أعلم. إيش من ميزة؟ ماذا تعني بالميزة؟ كيف؟ لا، هذه حياة خاصة محدودة خلاف حياة الدنيا وخلاف الحياة البرزخية، فترة مؤقتة تحصل وتزول حالا لا تبقى، والله أعلم. سائل يسأل ما معنى الاصطلاح للجاهلية أو ما معنى الجاهلية؟ الجواب الجاهلية إذا أطلقت تطلق على الفترة التي قبل الإسلام، ولكن اصطلح أهل العلم بعد ذلك إطلاق الجاهلية على كل خلق وكل خصلة وكل فعل لم يأت به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك يقال جاهلية علم الكلام، جاهلية الصوفية، جاهلية البدع، جاهلية الحكم بغير ما أنزل الله، جاهلية رجال التشريع، من أطلقوا أنفسهم رجال التشريع جرأة. هذه الجاهليات لا يعنى بها أو ليس الغرض منها تلك الفترة الزمنية التي قبل المبعث، قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وقبل بعثته، ولكن يراد بها المعاني والأخلاق والمعاملات والصفات التي تجددت مخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اليوم كثيرة. فيقول هل يجوز التكلم في المسجد باللغة الإنجليزية؟ عجبا، بين شخصين، يعني إذا جاء بعض المسلمين من بعض الجهات لغتهم إنجليزية وتكلم بعضهم مع بعض في المسجد، في المسجد النبوي، في المسجد الحرام، يسأل أو سأل سؤالا علميا باللغة الإنجليزية وأجاب الشيخ باللغة الإنجليزية، ما الذي يتجدد؟ لا ينبغي هذا التشدد إلى هذه الدرجة. على كل الأفضل في المحادثات والدروس أن تكون باللغة العربية لغة القرآن، ولكن لا يوجد ما يحرم استعمال لغة غير عربية عند الحاجة. مثلا حاج يأتي يريد يدعو الله، لا يحفظ شيئا من الأدعية العربية، إذا دعا الله بلسانه الإنجليزي والأردي الله لا يجيب دعوته؟ من يقول هذا؟ الله هو الذي ألهم هذه اللغة، هو الذي علمه، يسأل الله بها ويؤلفون بها الكتب في القارة الهندية، كتب الحديث وكتب التفسير وكتب العلم كلها باللغة الأردية. يعني كوننا نحرم التكلم بغير العربية لا دليل على هذا، إلا أن الأفضل خصوصا بالنسبة لمن يجيد العربية أن يتكلم ويتحدث ويدرس ويدعو باللغة العربية. وإذا احتاج الإنسان إلى تعلم اللغة الإنجليزية وغير الإنجليزية من اللغات الأجنبية فليتعلم بقدر الحاجة. تعلم اللغة الأجنبية ليس بمحرم، ولكن الذي لا ينبغي أن ينصرف الإنسان إلى تلك اللغة ويترك لغة القرآن، وربما جره ذلك إلى الاختلاط بالكفار وربط الصداقة والمحبة والمودة بينه وبين أولئك، هذا الذي لا يجوز، هذا خطأ. من مساوئ الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية في الخارج، لكن إذا تعلم في الداخل حيث لا يقع في صداقة الكفار ومحبتهم والتودد إليهم، تعلم اللغة لحاجته أو لحاجة بلده، ليس في ذلك محظور إن شاء الله. أنا ترجم هذا. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
قالوا عنهم فلذلك قلت أيها الأخوة لأقف معكم وأقول لكم السكينة السكينة، ولقد دعاني كما قلت لهذا الموضوع عدة عوامل أذكر منها: العامل الأول أنني رأيت بعض التصرفات التي خشيت على شبابنا وعلى أمتنا وعلى مجتمعنا منها. ثانيا أنني استمعت ونقل لي كلمة، والله لقد تألمت ولا زلت متألما ومتأثرا عندما نقلت لي من أحد عن أحد هؤلاء العلمانيين عندما قال بمعنى كلام الله: لا تخافوا من هذا الحماس، ولا تخافوا من هذه الغيرة، ولا يزعجكم ما ترون، فهؤلاء ليسوا إلا كنار سعة النخل سرعان ما يهمد بعد اشتعال، فهي نار لا تغلي ماء ولا تنجز طعاما، فلا تهابوهم ولا تخافوهم. أقول لهذا الظالم، أقول له أخزاه الله: سترى ما يسوءك بإذن الله من المؤمنين الصادقين من هذا المجتمع المؤمن الذي نشأ وتربى على التوحيد، وستشعر أن هذه الكلمة التي قلتها سترتد عليك وعلى مبادئك الكافرة وعلى مبادئك الظالمة عاجلا أو آجل. أقول لذلك أيها الأخوة، أحببت أن أقف معكم وأقول لكم السكينة السكينة، وبخاصة أنني رأيت أن السكينة لها مكانة عظيمة في الكتاب والسنة. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم في قصة بني إسرائيل: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. والسفينة قال المفسرون إن هذه السفينة إنها في التابوت الذي جاء به هذا النبي أو هذا النبي هذا الملك الذي أرسله الله جل وعلا. فإذا كانوا في الحرب انفسروا وهذه السفينة تضفي على قلوبهم الهدوء والطمأنينة. هذه هي السكينة كما فسرها بعض المفسرين. وقد وردت أحاديث كثيرة بمعنى السكينة. أذكر بعض هذه الأحاديث وأشير إلى بعض معانيها فأقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعين وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أيضا: لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. وقال صلى الله عليه وسلم يوم دفع الناس من عرفة وسمع صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع. قال العلماء: الإيضاع هو السير السريع. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس عليكم بالقصد، عليكم بالقصد، فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. وقد ورد في الحديث أيضا في حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. وعن سمرة بن جندب قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمعوا إلى هذا الحديث لأهميته، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمة. عن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة. كان يأمرنا إذا فزعنا بالصبر بالجماعة والصبر والسكينة. هذه الأحاديث أيها الأخوة كافية لبيان المراد في هذه الليلة، وأقف مفصلا لمعناها لا لحروفها مما يناسب واقعنا أيها الأحباب. فأقول: أولا، نحن نعيش في زمن كثرة فيه الفتن، وفي خلال الأشهر الماضية، في خلال 3 أشهر، وقع من الفتن أيها الأحبة ما لم يقع في سنوات مضت، وتوالت علينا الفتن وتوالت علينا المصائب. وهنا كثير من طلاب العلم وكثير من الدعاة لم يأنفوا هذا الواقع، ولذلك أصيب كثير منهم بذهول، وكثير منهم أصيب بحيرة. ولهذا كما قلت حدثت تصرفات من بعض الناس ومن بعض الغيورين يجب أن نفقه فقه الفتن وواقع الفتن وما جرى في أيامنا الماضية من هذه الفتن العظيمة. فلذلك سبق أن تحدثت عن الفتن وما يجب فيها وما هو العمل إذا أحاطت بنا، وذكرت أن من أبرز ما يجب الاعتصام بالكتاب والسنة الثبات التثبت العلم إلى غير ذلك مما ذكرته في حينه. فأقول إننا في فتن عمت وطمت ودعت الحليم حيرانا، والحديث الذي سأتحدث عنه هذه الليلة يدخل ضمن هذه الفتن العظيمة أيها الأخوة. أحبة الكرام، أحب أيضا في مقدمة هذا الحديث أن أوجه شكري لكل واحد منكم ولكل رجل أو امرأة أخذته الغيرة على دين الله وأخذته الحمية لدين الله فيما وقع من أحداث في الأيام الماضية، وأخص الفتنة التي قامت بها مجموعة من النسوة يقف خلفهن رجال سأتحدث بعد قليل لا عن أشخاص هؤلاء الرجال ولكن عن صفاتهم. أقول إننا رأينا غيرة وحماسا أثلج صدورنا والحمد لله. إننا رأينا والله ما يسر. إننا رأينا من كل بيت ومن كل مدرسة ومن أكثر المدارس والبيوت والمدن والقرى ما جعلنا نطمئن أن المجتمع بخير والحمد لله. وهذه نعمة نذكرها ونشكر الله جل وعلا عليها. وأما بنعمة ربك فحدث. نتحدث بنعمة الله فهذه من النعم العظيمة. فشكرا لكم أخوتي الكرام، شكرا لكم وشكرا لكل واحد أخذته الغيرة وأخذته الحمية وأخذه الحماس دفاعا عن دينه وعقيدته وعرضه ومجتمعه. وبعد ذلك أقول عندما أقول السكينة السكينة فإنني أقولها أخذا من هذه الأحاديث التي مرت معنا أيها الأخوة، أقولها دفاعا عن ديني وعقيدتي، أقولها دفاعا عن هذا المجتمع الآمن. السكينة السكينة سأبين إن شاء الله في ختام هذا الدرس أنها لا تعني الجنود ولا الخمول ولا النوم، إنما تعني الحكمة والتعقل والتبصر. فأقول أيها الأخوة السكينة السكينة لأنه بلغني أيضا أن أحد هؤلاء الظالمين قال لقومه إياكم أن تكون نساؤكم أشجع منكم ألا فاحموهن. وحمايتهم لنسائهم تعني أمورا كثيرة ليس هذا مكان بيانها وتفصيلها. أقول السكينة السكينة لأنني رأيت أن الأعداء، أن العلمانيين بحرف أدق، أن المنافقين بمصطلح شرعي في الوقت الذي تصور فيه الكثير أنهم عادوا على أعقابهم خاسرين بدأوا يرصون صفوفهم وبدأوا يكيدون المؤامرات وبدأت تخرج بعض أقوالهم وأخطر من أقوالهم في أعمالهم. فلهذا أقول بيانا وتوجيها ونصحا لهؤلاء الدعاة ولهذه الصحوة التي قلت مرارا إننا بحاجة، إن هذه الصحوة إنني أخاف عليها من عدوها وأخاف عليها من نفسها، وخوفي عليها من نفسها أشد من خوفي عليها من عدوها، لأنه لا يمكن أن تؤتى إلا من قبل نفسها. قال ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. فأقول في خضم هذه الأحداث اتبعوا لما يلي أيها الأحبة. أولا نبه إلى خطورة الاستدراج ودور العلمانيين في ذلك وأسلوبهم قديم وقديم. العلمانيون الآن يريدون أن يستدرجوا شباب الصحوة إلى الفخ الذي يحيكونه إليه يحيكونه له، هم يريدون أن يستغلوا هذا الحماس وهذا الاندفاع وهذه الغيرة فيدفعوا كثيرا من الطيبين أو يدفعون بعض الطيبين إلى أمور تكون عاقبتها وخيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله الله الحذر الحذر من الاستدراج. والعلمانيون أيها الأخوة مأساتهم ومشكلتهم أنهم يعيشون بيننا ويتكلمون بلغتنا ويلبسون ملابسنا ويأكلون معنا ويشربون، بل إن بعضهم يصلي في مساجدنا. وهذه خطورة عظيمة، فقد ينطلي على بعض الطيبين أفعال ومكائد وحيل هؤلاء الظلمة. فالحذر الحذر من الاستدراج، وكونوا يقينين وكونوا حذرين وكونوا على تبصر وتعقل. ثانيا ونبه الأخوة إلى أن لا يستجيبوا للاستفزاز، فقد يعمل هؤلاء بعض الاستفزازات الحاقدة المغرضة وهم يريدون من ورائها أن يستفزوا شباب المجتمع وشباب الدعوة وشباب هذه الصحوة إلى أمور لا تحمد عقباها. فقد يقومون ببعض الأعمال التي تستفز المؤمن وتأخذ غيرته وحماسه، وقد يقع في الشر بعض الطيبين. الفرق بين الاستدراج والاستفزاز أن الاستدراج يكون من أناس يتلبسون بلباس الطيبين وهم من العلمانيين ومن المنافقين، كما كانوا وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يتلبسون بلباس الصحابة ويتصرفون بعض التصرفات باسم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاستفزاز فهو عمل منكر، وهو عمل حاقد قد يعرف من أصحابه الحقد والبغض والفسق، ولكنهم يعملون بعض الأعمال للاستفزاز. تسألونني عن مثال، أقول قد تسمعون بعض التصرفات التي تثير الطيبين، فقد يلجأ بعض هؤلاء إلى التعدي على بعض الطيبين، قد يلجأون إلى استفزاز رجال الهيئات والتعدي لهم، قد يعملون بعض الأعمال المنكرة التي تثير الغيرة. لا أقول لا تنكر المنكر، لا أقول اقبل الدنية في دينكم، لا، ولكن احذروا من الاستفزاز. والاستفزاز هو أن يتصرف المسلم تصرفا بغير حكمة، وهذا ما يريدون، فأحذر من خطورة هذا الأمر. نقطة ثالثة أيها الأخوة، نحن مطالبون بحفظ المجتمع وأمن المجتمع. نحن مطالبون أن نحفظ أمن المجتمع، أن نحفظ أمن هذا البلد، لأنه أيها الأخوة إذا اختل الأمن حدثت الفوضى، وإذا حدثت الفوضى لا قدر الله فستكون كارثة على الطيبين وعلى السيئين، وكارثتها على الطيبين أكثر، لأن السيئين لا يستحقون البقاء ولا يستحقون العيش في هذه الحياة، ولكن الخوف على أمن هذا المجتمع ينبغ من أولئك. فالله الله، حافظوا على أمن مجتمعكم، حافظوا على أمن بلادكم، وبخاصة أننا في وضع حرج جدا. البعثيون، اليهود، الرافضة، النصارى، وهل المجرة، كلهم من يحيط بنا ومن هو يعيش بيننا يكيدون لنا المؤامرات، والطابور الذي يساعد جميع هؤلاء هم العلمانيون. الطابور الخامس الذي يقوم بخدمة اليهود وبخدمة المنافق وبخدمة البعث وبخدمة النصارى وبخدمة الرافضة أيضا هم العلمانيون. والله الله، حافظوا على أمن مجتمعكم، بارك الله فيكم. أقف الآن مع نقطة مهمة مرت في الأسابيع الماضية، ألا وهي المنشورات التي ملأت الأسواق والبيوت، وكلها كرد فعل للحدث الذي حدث. ووقفتي مع هذه المنشورات حسب ما اطلعت عليه منها، توصلت إلى أن وراء هذه المنشورات يقف صنفان. الصنف الأول هم العلمانيون، هم المنافقون، يقفون وراء إرسال بعض هذه المنشورات بأسمائكم أيها الأخوة. ماذا يريدون؟ يريدون الإيقاع بكم. وقد اطلعت على بعضها وأجزم جزما قاطعا أنها لا تصدر من داعية ولا من طالب علم، بل لا تصدر من غير على دين الله. ووصلت إلى نتيجة أن المراد بهذه المنشورات عدة أشياء، ملخصها الإيقاع بالدعاة إلى الله جل وعلا، الإيقاع بطلاب العلم، الإيقاع بشباب الصحوة. فمثلا من هذه المنشورات منشور يذكر فيه الحادثة ويذكر ما يجب أن يفعل، ثم يقول في آخره افعل ما تراه مناسبا، ثم يضيف إن أردت شيئا فاتصل بهيئة كذا، رقم الهاتف كذا وكذا. وقد ظن بعض السدد أن الهيئة تقف وراء إصدار هذا المنشور ويقول إنها صحيحة، قلنا ما دليلك على صحتها؟ قال إن الهاتف موجود. سبحان الله، الهاتف موجود بالدليل. وهذا المراد به الإيقاع بالهيئات والدعاة وطلاب العلم، وأنهم هم الذين يثيرون الفتنة. منشور آخر ذكر فيه عن العلمانيين وذكر بعض الحق، ولكنه أشار إلى بعض الأسماء وصرح ببعض الأسماء وفيها عدد من الوزراء. وصلت إلى جزم قاطع أن العلمانيين والمنافقين والحاقدين يقفون وراء هذا المنشور، ولا أريد أن أتوسع في هذه القضية لأنهم ذكروا بعض العبارات التي لا يقولها داعية، ففضحهم الله الحمد لله، وهم يريدون من هذا إيغار صدور هؤلاء وإثارتهم ضد الدعاة إلى الله جل وعلا. إذن العلمانيون يقفون وراء بعض هذه المنشورات، بل إنني أجزم أن أغلب المنشورات التي صدرت يقف العلمانيون وراءها. فاحذروا أيها الأخوة، وإياكم السطحية، إياكم الغباء، إياكم الغفلة. الصنف الثاني هم بعض الطيب أو بعض الغيورين، وأنا أجزم أنهم ليسوا من طلاب العلم، إنما أخذتهم الغيرة وأخذهم الحماس فكتبوا بعض هذه المنشورات، ووقع في بعضها بعض الأخطاء. فلهذا أقول لهؤلاء ناصحا: الحذر الحذر، الله الله أن نؤتى على حين غرة، والله الله أن تستخدموا في أمور لا تخدم دينكم. قد يسألني سائل: ماذا نفعل؟ كيف نوصل الحقائق إلى الناس؟ أقول جوابي على هذه الكلمة أو على هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول أنه يجب أن يلتف طلاب العلم حول علمائهم، وأقول لكم: أعطوا العلماء ما لديكم من الحقائق واطمئنوا أنها ستصل بإذن الله إلى المسؤولين، فإن أخوانكم الدعاة يعرفون كيف يقولون كلمة الحق لا تأخذهم في الله لومة لائم بإذن الله جل وعلا. المهم أن تكون حقائق ولا تكون أقاويل ولا إشاعات كما سأبين بعد قليل. إذن هذا طريق مهم. الطريق الثاني هي أن تكتب الحقائق بأسماء أصحابها حقيقة وصراحة وموثقة بالدليل وبالبرهان، وتقدم وتطبع ويطلب إذن وزارة الإعلام في ذلك. فإن أبت وزارة الإعلام فلتقدم مرة أخرى إلى العلماء وإلى المسؤولين لبيان وجه الحق فيها. إنني لا أدعو إلى كتم الحق، بل سأبين في ختام هذه المحاضرة بإذن الله أنه يجب أن نفضح العلمانيين والمنافقين كما فضحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بالأسلوب الشرعي كما سأبين بإذن الله. هذا ما يتعلق بقضية المنشورات. فأقول: والنشرات التي تصدر فكونوا على حذر منها، لأنني رأيت أن بعض الطيبين يأخذها وكأنها حقائق، مع أن في بعضها بعض المغالطات. فهذا تنبيه مهم، فكونوا على يقظة. بارك الله فيكم. مثلا أعطي مثال واحد من المنشورات التي رأيتها، هو منشور عن إحدى هؤلاء النسوة اللائي قمنا بالقيادة، يذكر فيها رسالتها للدكتورة ويبين مخالفتها للشريعة، ولعلني بعد قليل إن شاء الله أذكر بعضه. أقول: هذه حقائق ومعزوة إلى الصفحات وإلى رسالتها في الدكتورة. المطلوب أن نتقدم بمحاكمة هذه المرأة. ألسنا في بلد يعلن فيه صباح مساء أنه يحكم شريعة الله؟ فإن لم يستجب لذلك فلنعلن على الملأ بأسمائنا الصريحة مثل هذا المنكر. ولا تأخذنا في الله لومة لائم أبدا. وأقول: أعجبتني كلمة قالها أحد طلاب العلم جزاه الله خيرا، قال: إن النشرات وإن هذه المنشورات هي وسيلة الضعفاء، ونحن أقوياء والحمد لله، فلسنا بأقلية ولسنا بأغلبية. وتساءل الناس وهو يقول هذه الكلمة: إن لم نكن أقلية ولسنا بأغلبية ماذا نكون؟ قال: نحن الكل. صدق جزاه الله خيرا. نعم، فلذلك هي وسيلة الضعفاء، أما الأقوياء الشجعان فليقولوا كلمة الحق لا تأخذهم في الله لومة لائم. ويجب أن نمرن ونعود أنفسنا ونربي أنفسنا على قول كلمة الحق. أما الجبناء أما الضعفاء فهم أولئك العلمانيون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أما نحن فنقول آمنا في السر وفي العلن بإذن الله. هذا حول هذه القضية. قضية أخرى، استمعتم مما ألمني منذ زمن بعيد، ولكنني وجدت وكالة للأنباء كثير من الناس يصغون إليها، وكالة لها شهرة عظيمة ولها سوق رائجة، وزادت شهرتها ورواجها في هذه الأيام. والعجيب أن هذه الوكالة لها آلاف المراسلين، وأغرب من ذلك أن مراسليها لا يتقاضون منها درهما واحدا، ومع ذلك يخدمون هذه الوكالة خدمة عظمى. هذه الوكالة هي وكالة يقولون، وكالة يقولون، وهذا ليس بالمنهج الشرعي. تجد الناس في أحاديثهم في مجالسهم يتحدثون في كثير من القضايا، تقول له من قال لك؟ قال يقولون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكالة يقولون لها سوق رائجة. ومن أطرف ما سمعت في هذا المجال أن هناك من يقول أن آباءنا كانوا يقولون إن أون هو الشيطان، فهي يقول أون. على كل حال هذه القول يقولون بدون مستند شاع في هذه الأيام وكثر، وحدث الإرجاف وحدث الإرجاف. فلذلك احذروا، وليس من المنهج الشرعي ولا من منهج الكتاب والسنة. منهج الكتاب والسنة التثبت، وأن ننسب الأقوال لأصحابها، وأن نتأكد في الطرق التي تنقل إلينا. فاحذروا بارك الله فيكم من خطورة هذا الأمر. نقطة أخرى أيها الأخوة، مما رأيته في الأيام الماضية، وهو أيضا قبل الأيام الماضية ولكنه كثر ويكثر في الفتن، الإشاعة. أحذر الأخوة من الإشاعة، والإشاعة أيها الأخوة تحتاج إلى حديث طويل طويل، وتحتاج إلى مناقشة وتفصيل، وآمل إن شاء الله أن يوفيها أحد الدعاة حقها من البحث والتحليل لأهميتها وخطورتها. فأقول إن الإشاعة مرض خطير وقد دب في مجتمعنا مع كل أسف. وسأذكر للإشاعة مثلين، وكلاهما يتعلقان بالحادث الذي حدث منذ أيام. الحدث الأول أنه شاع بين الناس بسرعة أن هناك مظاهرة ستقوم في منطقة من مناطق البلاد، بل إنني وجدت أن بعض الطيبين يجزمون بذلك. وعندما قال لهم بعض طلاب العلم تثبتوا، قالوا نحن قد تثبتنا واتصلنا ببعض المسؤولين وبعض المسؤولين في الهيئات في هذا البلد، واكتشفنا أنه لا صحة لهذا الأمر إطلاقا. حتى إن بعضهم يقول، بعض من يتحدث عن هذه القضية، أنه يجزم بها بعض الناس جزما بدون تردد. ومن أخطر ما سمعت أن هناك من اتصل من هذه المنطقة ببعض الناس وببعض طلاب العلم وقال لهم أنا الآن أسير خلف المظاهرة. قال له الذي يكلمه في الرياض أنت متأكد؟ قال كيف متأكد، أنا الآن أسير مع المظاهرة وأكلمك وأنا أرى المظاهرة. ثم قال له من الأخ، فأعطاه اسمه وانتسب إلى إحدى محلات أو إحدى الهيئات الإسلامية. فصدق هذا الأخ، قال رجل يكلمني أعطاني اسمه ويسير في الوقت نفسه خلف المظاهرة وانتسب إلى جهة إسلامية. وأصبحنا أيها الأخوة مع كل أسف في زمن لو قيل لك هل رأسك عليك لقلت نعم، قيل لك تأكد لابد أن تلمسه. ثم فوجئنا أنه لا صحة لهذا الأمر إطلاقا. كل ما في الأمر أنه في ذاك البلد أشيعت شائعة أن هناك من يريد أن يقوم بهذا الأمر، لكن هل حدث؟ لم يحدث. وقد تعجل بعض الطيبين وتحدثوا بهذا في مجالس عامة، وهذه إشاعة انطلت عليهم. ثم سمعنا أنها قامت في مكان آخر، واضطررت مرة أخرى إلى الاتصال ببعض المسؤولين وبرئيس الهيئات في تلك المنطقة، وقال لا صحة لهذا الأمر إطلاقا. إذن هذه إشاعة خطيرة، ما المراد بها؟